بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات وتقريرات العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، غير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. علق سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم من أجوبة الشبهات السابقة. مجموع جواب الشبهات السابقة يكفي، لكن متفرق فيها، وإفرادها يكون أوعى لها وأحفظا. ذكرت في الأجوبة عموما وها هنا خصوصا، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. وما كان كذلك كان حقيقا أن يحفظه الطالب وأن يثني عليه الخناصرة.
نعم، وهي المسائل الكلية، المسائل العامة، المسائل التي يرجع إليها كثير من الفروع. وكل علم له كلياته، ومن لم يضبط هذه الكليات فإنه لا يمكن أن يضبط فروع العلم أبدا مهما كان. لو حافظ في العلم آلاف المسائل دون أن يضبط كلية هذا العلم وقاعدته لا يمكن أن يتقن العلم أبدا، مستحيل. كذلك من ضبط الكليات خفيت عليه كثير من الفروع والجزئيات فإنه لن يخطئ فيها غالبا، لأن ما عنده من الكليات يوضح له المسار الصحيح. فهذه نستفيدها يا إخواني، بارك الله فيكم. كل علم له كلياته وله قواعده الكلية التي يرجع إليها. كل علم من العلوم، علم الحديث، علم الفقه، علم الاعتقاد، علم الأصول، كل علم له قواعد الكلية وكليات التي يرجع إليه. هذه الكليات هي المحكم في العلم والتي يبنى عليها التفريعات. من لم يضبط هذه الكليات لو عاش ظهره يطلب العلم لن يتقنه، وما يقرره اليوم في مسألة فرعية سوف ينقضه غدا، فإنه لا يعرف ملحظ الفتوى في هذه المسألة الفرعية. أما من ضبط الكلية فحتى لو لم يطلع على الجزئية أجاب فيه. لماذا؟ لأن الجزئية لا يمكن تعارض الكلية قط. من هنا ليس العالم يقرأ كل شيء، لكنه من فضل الله سبحانه وتعالى يجيب في كثير من المسائل التي قد لا يكون اطلع عليها من قبل، ويكون جوابه سديدا. لماذا؟ لأن ما ينبني في هذه الكلية لا يعارضه الجواب في هذه الجزئية. يقول: هذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى مفسدة، هذا يؤدي إلى مفسدة، والشريعة جاءت بضرء المفاسد. هو ما قرأ المسألة بذاتها، والصواب فعلا أن هذه لا تجوز، لأنها كذبت، هذه المعاملة محرمة. لماذا؟ لأن مبناها على الغرر والجهالة، وكل شيء يبنى على الغرر والجهالة هذا ممنوع في الشرع، مع أن مفرد المسألة معاصر حديث طرأ بالأمس. يقولون لك مسألة العملات الرقمية، البيتكوين والإربل وهذه الأشياء، هذه العملات إيه يا جماعة؟ دي عملات كده رقمية وهمية تعاملون بينها الناس، يدعون من الدولار واليورو والأشياء هذه، إنما هي أرقام تبرمج حسب المبرمجين يبرمجون ويتم التعامل عالميا بين الناس بها، لكنها غير معترفة دوليا، ولا بنك يتبناها بل البنوك تحاربها. وهذه أدت إلى أن كثير من الشباب، ملايين ما نقول ألف من الشباب، لجأ يتعامل بها وكذا وكذا. يعني ما لها أساس في البنوك؟ لا. ولا معترف بها دوليا؟ لا. وهذه عبارة عن أرقام يعني إذا سقطت بها نطالب من؟ ما تطالب أحدا. هذه المعاملة لا تجوز. ليه؟ لأن مبناها على غرر وجهالة وإضرار، ويمكن أن يتضرر كل هؤلاء. يجيك واحد يسألك يقول لك فيه لعبة على النت، على النت في قرية الأربعين اللي هي تبع البنزين، البنزينة هذه القرية، كل ما أروح يسألون السؤال ده. فالمهم استفصلت منهم آخر مرة إيه علة السؤال هذا عندكم؟ يقومون بعمل شيء، تبني بيت وتشتري أسمنت وتشتري خشب وتشتري ما أدري إيه، كله كده على النت وهم يعني، وتعمل بيت، وإذا أكملت البيت بتبيع البيت بكذا. وفي واحد عندهم بيروج هذه المسألة، وهو متفق مع واحد في السعودية. المهم وفي فعلا تبيع وتشتري بالدولار، وبيسلم الأولاد دولارات. فالشباب لجأ إلى هذه المسألة، دولارات بتقاضى بالدولارات، وبدأ الشباب يشترك في المسألة دي، يبني مع يبني بيت ويشتري أسمنت ومش عارف إيه، ويبيع إيه ويتاجر بيه وكذا، وده المسؤول عنهم في القرية، وده متفق مع السعودي برضه على النت كل دوت، وبيبعت مش عارف كذا، وبيستفيد برضه هو من جهات أخرى. المهم كل هذا كله مبناه على ماذا؟ مبناه على الوهم. ما في شيء، لا بيت بيبنى ولا أسمنت مشترى ولا خشب، ولكن عقول ساذجة سفاهة معلومة. مثل هذا يأتي به الشرع، ما يأتي به الشرع لا قيمة له، والشرع ينهى عن بيع ما لا قيمة له غرر، والشرع ينهى عن بيع الغرر جهالة، كذلك إضرار بالناس، تعطيل للمعاملات الشرعية، بدلا من أن يأتي الإنسان يتاجر تجارة فعلية يلجأ إلى مثل هذه الأشياء الوهمية، فتتعطل الأسواق وتلجأ إلى مثل هذه المعاملات التي في النهاية أرقام في النت، أرقام في الشبكة العنكبوتية، وليس هناك سوق فعلي موجود يتاجر به الناس. هذا يؤدي إلى إضرار الاقتصاد بعد هذه المدة. ولهذا فإن مثل هذه الأشياء لا تأتي الشريعة بها. فالشاهد أن كل علم له كلياته وله قواعده العظيمة. هذه الكليات وهذه القواعد إلا نرجع إليها اختل العلم مهما حفظ الإنسان، مهما حفظ الإنسان. زي علم الحديث، إلا نرجع به إلى عصر ما قبل الإسناد، كيف كانوا يتلقون العلم وكيف كان نقدهم للحديث، إلى عصر ما قبل النظر في مثل هذه المصطلحات المأخوذة من طريقتهم. فليس الأوائل أخذوا قواعد هذا العلم من قواعد كانت موجودة ثم نطقوا بهذه القواعد، وإنما أخذت القواعد من منهج. أيهما الأسبق في علم الحديث، القواعد الاصطلاحية الموجودة الآن، أو الربانيون الراسخون العلماء كيف تعاملوا مع تلقي الخبر والحكم عليه؟ أيهما أسبق؟ الجواب عن هذا أيهما أسبق، لغة العرب أم قواعد النحو والصرف؟ لغة العرب. وضعت المعاجم قبل لغة العرب ولا أخذت من لغة العرب؟ أخذت من لغة العرب. كذلك هذا العلم، كذلك هذا العلم، هذا العلم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم. هذا العلم موجود في كتاب الله، في سنة رسول الله، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، موجود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، من حدث بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. هذه وجدت في النصوص وتعامل الأمة. ولهذا ما كان علم إسناد أصلا، ما كان في إسناد. ثم بعد ذلك قالوا سموا لنا رجالكم، جاء بعد ذلك تسمية الرجال والنظر في الرجال. وإلا قبل كان هذا العلم معروفا، فالخبر المقبول متواتر نقله عند الجميع، والخبر المردود متواتر رده عند الجميع. فأخذت هذه القواعد، حد الصحيح حد الضعيف، كل هذا أخذ من قواعد المتقدمين، مثل علم الأصول، أصول الفقه. فكلياته ترجع إلى الكتاب، والسنة وفهم الصحابة كيف تعاملوا مع النصوص. عندنا في نصوص العام والخاص، عندنا في نصوص المطلق والمقيد، عندنا في نصوص الناسخ والمنسوخ، عندنا في نصوص إزالة التعارض الذي يظهر بين الأدلة، كيف نتعامل مع سوء موضوعة القواعد. ولهذا العلوم ترجع إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هذه العلوم كلها ترجع إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابه، في الفهم، في الحديث، في الفقه، في الاعتقاد، في كل شيء من هذه الأشياء. مبدأ العلوم لم ينشأ من أول من دون في أصول الفقه، يعني الأمة جاهلة بأصول الفقه حتى دون الشافعي، الأمة جاهلة بأصول الفقه حتى وضعت قواعد أول من صنف في علم الحديث، الأمة جاهلة بالفقه حتى وضع أول كتاب في الفقه. أبدا يا أخواني، أرجو أن تنتبهوا لهذه الفائدة الغالية الغالية. أصول العلم راجع الكتاب والسنة بفهم الصحابة وكبار الأمة، دونت هذه القواعد منهم. إذا أردت أن تتصور كما أقول لك، علم النحو هذا والصرف لم يكن أولا ثم نطق العرب بموجب أن فاعلا يرفع وأن مفعولا ينصب وأن حالا ينصب ومنصوبات مرفوعات، ولا يعرف العرب هذه القواعد أصلا. سأل العربية يقول له ما الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية، يقول أصلا وفين الجملة الاسمية والفعلية، وفي جملة اسمية وفعلية، نقول له إيه الفرق بين الحال والتمييز، يقول ما أدري وفي حال وتمييز، لكن أخذنا الحالة والتمييز والجملة الاسمية والجملة الفعلية والمفعول به والمفعول معه والمفعول له والمفعول فيه والمفعول، كل هذا أخذنا منه وعرفنا كيف نطقوا، كيف نطق العرب بهذه اللغة. أخذنا القواعد لنقرب نطق العرب ولسان العرب للناس، فجعل عبر قواعد. إن قلت صلى الرجل صلاة الظهر فعلام قلت الرجل، لأن العرب ما نطقوا بمن قام بالفعل إلا مرفوعا، العرب هكذا ينطقون صلى الرجل، ما عندهم صلى الرجل ولا عندهم صلى الرجل. إذن أخذنا قاعدة وهي أن من قام بالفعل يسمى فاعلا، وأن الفاعل دائما يكون مرفوعا. أخذنا قاعدة اسمها كذا، أخذنا قاعدة اسمها الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الفعلية التي تبدأ بفعل هذا لابد له من فاعل، وهذا الفعل قد يكون لازما فاكتفي بفاعله، وقد يكون متعديا يحتاج إلى مفعول. إذن المفعول ليس ركنا أساسيا في الجملة الفعلية، إنما الفعل والفاعل. أخذنا هذا، جلس محمد على الكرسي، فين المفعول به؟ لأن الفعل جلس فعل لازم، جلس محمد، حضر محمد، جاء الغلام، خلاص مش محتاج مفعول به، لكن مش محتاج فاعل، ما تكون جملة فعلية. لهذا إن أتيت بفعل فابحث عن فاعل، أتيت بفعل فابحث عن فاعل، ولو وجدت في خاطر لا تغلق الجملة حتى تعلم أين الفاعل، لكن تغلقها بدون مفعول. حضر محمد، تم الجملة تامة ولا ما ليست تامة؟ تامة. عرفنا هذا من لسان العرب. يبقى لسان العرب سبق قاعدة النحو والصرف، صح؟ فمن لم يتقن لسان العرب فإنه لن يعرف هذا. ولهذا المعاجم وظيفتها أن تدلك على أصل هذه المادة في لغة العرب. من نطق بها؟ العرب. ما إسنادها؟ ولا إسناد. ركز معك، أنا بديك كلام غالي أوي، خلي بالك. إسنادها إيه؟ إسناد اللغة دي إيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن العرب قالوا. فين الإسناد؟ موجود؟ لا إسناد أصلا، فضلا هو إسناد ضعيف ولا إسناد مرسل ولا منقطع، لكن إسنادها الأمة، إسنادها الأمة، الأمة أسندت هذا. كان هذا قبل عصر الإسناد، الأمة أسندت كل هذا. لهذا لغة العربي هي الأساس، ومنها قعدنا القواعد. فهي دي اللغة عرفناها، اللغة دي تعرفناها، لكن العلوم دي علوم بحتة. نعم، ألا تقرأ أنت في أصول الفقه؟ من هو أول من صنف في أصول الفقه؟ يقولون الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يعني 154 ل 204 أو 150 ل 204 150 ولد، يعني الأمة لا تفهم شيئا في نظر في النصوص وقواعد الفهم في النصوص حتى صنف الشافعي، والشافعي مولود 150 يعني متى صنف؟ يعني إلى 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 200 سنة من عصر أمة الإسلام، ونبي موجود وأصحاب موجودة، وما عندنا مطلق ومقيد، وعندنا نسخ ومنسوخ، وعندنا عام وخاص، وعندنا قواعد ترجيح ودلالة ألفاظ حتى صنف الشافعي. فمن هنا نشأ علم أصول الفقه. لا يا أخواني، فرق بين التدوين والنشأة. تدوين العلم شيء، ونشأة العلم شيء آخر. نشأة العلم مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آيات نزلت كما في حديث عائشة الصحيح. ولهذا جمعنا في حديث جابر أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر نزل هذه الصورة. كيف؟ وحديث عائشة في الصحيحين، هذا جابر في الصحيح وحديث عائشة في الصحيحين، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان الجمع بعد انقطاع الوحي نزلت المدثر أول صورة نزلت بكماله، أما أول آيات هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كما في حديث عائشة في الصحيحين. فيا ترى الأمة ما كان عندها أصول الفقه وأصول الفهم والنظر في الأدلة حتى دوان الشافعي، أو هذا عصر التدوين؟ هذا عصر التدوين، هذا تدوين العلم، تدوين العلم. والعلم تدون قواعده بسابقين، فحسب ما فهم السابقون نضع القواعد. يبقى القواعد أسبق ولا التدوين أسبق، ولا من نطق بهذه القواعد ورب الأمة على هذه القواعد؟ طب ما الإسناد؟ لا يوجد إسناد، إسناد الفهم هذا. إنما الأمة تعاملت تعاملا متواترا محكما مضبوطا لا يختلف، فمن هنا أخذنا العلم منه. ففرق بين تدوين أصول الفقه وبين نشأة أصول الفقه، بين تدوين قواعد الحديث وبين نشأة هذا العلم وضابطه، كيف يقبل الخبر، كيف يرد الخبر. رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، ولم يعتبر في رجب قط. خبر أبي عبد الرحمن ابن عمر يرد في عمرة رجب ويقبل في مساء. وهم ابن عمر في هذا، وهم ابن عمر في هذا. إنما الربا النسيئة قاعدة الحصر، إنما دل على الحصر استعمل ابن عباس فلم يرى ربا غيره، لكن لما جاء النص والربا فضل عرفنا أن هذا الحصر قد يكون حصرا حقيقيا وقد يكون غير حقيقي. كل هذا أخذناه من هذا الأمر. تخصيص بعد عموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحرم أن يقتل خلاه وأن يعضد شوكه وأن 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 إلا الإذخر يا رسول الله، بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، إلا الإذخر المخصص المتصل الذي هو الاستثناء، وما حد الاتصال والانفصال في سائمة الأنعام كذا وكذا، تقييد السائمة وتحقيق المناط وتعليق الحكم على هذا الوصف في السائمة لا في غيرها، فهو التخصيص بالصفة والحصر بالصفة. إذن نشأة أصول الفقه هي القرآن والسنة بفهم السلف، نشأة علم الحديث الكتاب والسنة بفهم السلف، نشأة اللغة لسان العرب، نشأة الفقه والاستنباط كتاب سنة فهم سلف الأمة. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر من العلماء الذين يستنبطونه منهم. وهل وعدتك هذا العام؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ وهل وعدتك هذا العام؟ فالأصل العمل بالعموم إلى أن يرد خاص ولا مخصص. ستدخل هذا الفقه فقه النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بإسامة عدلتمون بالكلاب، لازم تفهم النصوص. لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهم النص، حتى إن الأمة أجمعت وتلقت الكثير من الأحكام دون نظر لقواعد بعد ذلك وضعت بناء على فهم الأمة. إذن يا أخواني، نشأة العلوم كلها من كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، فدونت العلوم. أما نشأة العلوم فمع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى إذن في فرق يا أبو مسلم بين تدوين العلوم ونشأة العلوم. نشأة العلوم مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، وجاءت وكذا من شوف، تلقت خديجة رسول الله بقاعدة العلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال دثروني أو قال زملوني أو إلى آخر ذلك، ماذا قالت عائشة؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. خديجة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لما بنت على ماذا؟ حال رجل يخلو في غار حراء وكذا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل، تكسب المعدوم، تقر الضيف، وتعين على نوائب الحق. مثلك هذا لا يلحق ضرر، مثل هذا الفاعل لا يلحق ضرر. ثم انتقلت به إلى الراسخ، مرجعية العلماء، إلى العالم ورقة بن نوفل. وكان رجل قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني وكذا، فقالت اسمع من ابن أخيك، وسمع من محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الموسى الذي أنزل على موسى مش على عيسى، مع أن عيسى السابق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أساس الإنجيل التوراة أنزل على موسى. ثم أجاب بما هو من سنن كونية، لتان يكون حيا إذا خرج قومه، إلى آخر هذا الحديث. ففي فرق بين نشأة العلوم وبين تدوين العلوم، فلا ينبغي أن نعارض بتدوين العلم نشأة العلم، ولا ينبغي أن نعارض بالقاعدة الفرعية أصل النشأة لهذا العلم، أصل النشأة. من هنا كان علماء الحديث الجهبيد الكبار المتقدمين اسمهم صيارفة، فقد كانوا يفتون في الأحاديث كثيرا ما بدون النظر إلى إسمه، ده مقبول ده مردود ده منكر، ده لا يشبه أن يكون كلام ابن مسعود. بقواعد الايه متقدمين. انما احنا الواحد فينا يجيب الحديث ويحطه وينزل ويعمل لك جدول والخريطه، اوعى الخريطه تقع منك، وهات النت وهات الجهاز، اوعى الجهاز يقفل منك. لا، متلخبط ده اللي بيبقى مش عارف تقعد تعرفه على الجمله الاسميه والجمله الفعليه، انما ده عربي اصيل. يبقى اذا لابد ان ترجع في كل علم الى كلياته، وكليات هذا العلم من لم يتقنها ولم يضبطها فلا يمكن أن يضبط العلم. والرسوخ يا أخواني هو معرفة كلية العلم، الرسوخ هو معرفة كلية العلم. ولهذا شوف الحافظة والذين شققوا مسائل وأشغل الأمة، وأنا حافظ 15,000 متن وأنا مش عارف حافظ إيه، و15,000 بيت وكذا وكذا، وفي النهاية يقع وينحرف في كلية أصل، كلية من كليات العلم لم يضبطها أصلا. لهذا أنت تجد عند العالم إيه؟ الكلية. فاللي مش فاهم يقول لك هو تعليقات العلماء دي قليلة قوي. هو العالم ما يا ابن العالم تعليقات الكلية اللي هي إيه؟ اللي هي كليات العلم، كليات العلم. وافتح العالم في أي جزئية سوف تجده بهذه الكلية يضبطها أكثر من سهران طول الليل، سهران طول الليل يذكر فيها. العالم سيعطيك خلاصتها. كلية هذا العلم عند العالم الراسخ، لكن من لم يعرف العلم ولا كليته ويظن أن الكلية دي قاعدة العوام، قاعدة العجائز نيسابور، ما يعرفش أن الكلية دي هي خلاصة، ما يعرفش أن الكلية هي الأخذ من المنبع الأصلي قبل أن يتفرع إلى قنوات. ف في ناس احنا النهاردة بناخد من النيل نفسه ولا بيجينا المية بعد كم حطة وكم رافد وكم ده راح عند في أسوان ولا قبل أسوان هناك عند في أثيوبيا وخد منين؟ من المنبع الأصل. ده خد من المنبع الأصل قبل أن يتفرق إلى أودية وإلى أنهار وإلى سهول وإلى وإلى آخره. هذا العالم الراسخ يأخذ من المنبع قبل الكدر وقبل أن يتفرق أن يتوزع. ولهذا الأمة لا عصمة لها إلا أن ترجع إلى العلماء. هو أبو بكر أجاب بإيه يا أخوان في قتال المرتدين؟ مش بالكلية هذه؟ لو قتلنا كل من فرق بين الصلاة والزكاة مش أبو بكر أجاب هذا؟ هذا من حق الإسلام. أبو بكر ما كان عنده نص أصلا. أبو بكر ما أجاب بنص، أجاب بفهم، أجاب بهذا الفهم. فرجع إلى الكليات. فإذا نشأة العلوم نشأة مقارنة للكتاب والسنة. نشأة العلوم داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اوعى تفكر ما أنا عليه اليوم وأصحابي ده العقيدة الصحيحة، إنما العلوم نشأت بعد ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى الحديث أول من دوى ترجع لعمر بن عبد العزيز والزهري مع مطلع المئة الثانية. كيف هذا؟ ازاي؟ وما الحديث قبل هذا ازاي؟ وما الرواية تنقلت ازاي؟ ما كانش فيه بخاري، ما كانش فيه مسلم، ما كانش فيه داود، ما كانش فيه موطأ مالك، ما كانش فيه مسند كذا. كل المسانيد القديمة ديت كانت بعد عصر الصحابة. الصحابة ما دونوا مصنفا ولا دونوا كتابا في الحديث. الأمال أخذنا إيه؟ يبقى فيه قنطرة إذن مفصولة. يبقى احنا مفصولة عن الصحابة إذا كان الحديث بينتهي إلى الصحابة عن رسول الله. أمال كيف حفظ الحديث وتنطق الحديث بجميع ألفاظه قبل عصر التدوين؟ ما كانش في علم حديث يا حسين؟ ها؟ لا، ما كانش في علم حديث قبل بخاري وقبل موطأ، ولا كان في علم حديث؟ كان في علم حديث، كان في علم الحديث جاء مع هذا، ما جاء مع من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده علم الحديث يا ابني، ده علم الحديث. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده علم الحديث اللي قل كبار الصحابة، قل كبار الأمة في الرواية خوفا من هذا. علم الحديث هذا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل من سمع. ده علم الحديث، ده علم الحديث. من حدث بحديث يرى أنه كذب فواحد الكذبين، ده علم الحديث. نعم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، علم الحديث. يبقى لكن بدأ التدوين من متى؟ فهناك فرق بين نشأة العلم وتدوين العلم. ومن لم يعش بقاعدة وحال العلم قبل تدوينه لن يتقن العلم بعد تدوينه. لازم ترجع بكل علم إلى أصله. ولهذا أصول الفقه من الكتاب والسنة لا من قواعد المتكلمين. وعلم الحديث من فقه النبي والصحابة وكيف تعاملوا مع الرواية. الرواية احنا أخذنا إنما رصيد الصحابة دي مقبولة ليه؟ لأن الصحابة قبلوها. ما كان الصحابي يسأل الصحابي من أين أتيت بمثل هذا، لأن الصحابي عنده مقبول. ما قل يا أبا هريرة أنت أسلمت متأخرا، هذا الحديث كان كذا، أبدا. تعامل السلف قبل وجود هذا زي تعامل العرب بلغة العربي، ثم أخذنا بعد ذلك تدوين اللغة. إذن ولنختم بهذه الكلية لتجمع لك ما مضى من الشبهات. هذه الكلية هي العلم. ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد يأتيك عن مسائل فيقول ايه من ضمن المسائل، المسألة الكبرى كذا. خلاص، المسألة الكبرى وهي اهم المسائل، المسألة الكبرى التي ترجع اليها الفرعيات، المسألة الكبرى التي ان اتقنتها اجبت عن هذه الفرعيات. فارجو من اخواني يمكن هذا التقعيد أول يعني نتوسع فيه الآن، أن مسألة الرجوع بالعلم لابد أن ترجع بالعلم إلى النشأة لا إلى عصر التدوين. عصر التدوين محكوم عليه بالنشأة، ولهذا قد أقبل وقد لا أقبل، قد أقبل ممن دون في أصول الفقه في هذه المسألة وقد لا أقبل. كل هذا، هذه القاعدة مخالفة لماذا؟ للأدلة الشرعية. يعني إذا مخالفة لماذا؟ للعلم يوم أن نشأ، للعلم يوم أن نشأ. قواعد المحدثين قد أخذها وقد لا أخذها، قد أخذها هذه القاعدة أخذها ولا لا أخذها. ولهذا ببساطة جدا لما أجي أنا بين الألباني اللي ضعف أثر مجاهد وبين الأمة اللي تلقى أثر مجاهد، لا أتردد قط بقاعدة الألباني نفسه. الألباني نفسه يصحح بتلقي الأمة بالقبول في مواضع، ما لك لا تصحح هنا. يبقى أحاكم إلى قاعدة الألباني نفسه كأمر خاص، ثم أحاكم إلى قاعدة العلم بكلية. الأمة لما تتلقى لا تنظر إلى إسناد، الأمة لما تتلقى ده إجماع، لا تنظر إلى إسناد. ليه؟ بقاعدة العلم. الأمة تناقلت الأخبار قبل أن يكون حدثنا فلان عن فلان، فما تناقله الثقات وما عملوا به وما اعتقدوا ما فيه وما عملوا ما عليه كلمة عليه العمل، يبقى انتهت المسألة خلاص. حديث هذا عليه العمل لم يعد النظر في إسناده، انتهى. الأمة عملت، الأمة أجمعت، الأمة اتفقت، والأمة لا تتفق على ضلالة. فلا تأتي أنت إلى قاعدة خاصة، وإن الخبر خبر في حد ذاته، وده لا يعرض القاعدة الخاصة، خبر في حد ذاته إذا كان ضعيفا ثم جبر من طريق ارتقينا به إلى حسن، دي قاعدة خاصة في الحديث اللي هو إيه؟ الحديث بمفرده. أما كلمة إجماعات، أما كلمة كذا، أما كلمة قبول، أما كلمة تلقي، هذه لا تنظر في إسنادها. لو نظرت إلى إسنادها يبقى أنت لسه بتعلم هناك في مدرسة فلان في القاهرة، ولا مدرسة فلان في مرسى مطروح، ولا قاعد مع أخ يذكر لك بالخريطة بتاعته. لم ترجع إلى نشأة العلم قبل أن يدون العلم هذا. فإن العلم إذا لم يدون على قاعدة الأوائل نحاكم التدوين إلى الدليل. يبقى إذن انتبه، نحن لم نفهم الأصول إلا معصر الشافعي. لا، الشافعي أول من وضع، من دون دون دون. لكن الأمة قبل 200 سنة من عصر الشافعي اللي مات 204، قبل هذا الأمة تعرف أصول الفهم، أصول الفقه، أصول الاستنباط. الأمة لم يكن أصولها موقوفة حتى دون الشافعي، ولم تكن أصولها موقوفة حتى وضع فلان علم الحديث، أو لم تكن أصولها معطلة حتى وضعت اللغة. أبدا، اللغة قديمة والأصول قديمة والحديث قديم والقواعد والفقه قديم. كل هذا داخل في قول النبي: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف مقبول ولا مردود؟ قول الصحابي يا أخواني إذا لم يعلم له مخالف مقبول ولا مردود؟ الأمة عملت معاه إيه؟ الأمة عملت معاه إيه؟ الأمة عملت معاه إيه؟ قول الصحابي هذا مقبول ولا مردود إذا لم يعلم له مخالف؟ اشتهر القول ولم يعلم له مخالف، نقبل ولا نرد؟ نقبل، نقبل. وهذا يسمون إجماعا. فقول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف مقبول، فكيف إذا كان قول أمة بما في هذا الصحابي؟ يبقى إذن الرجوع إلى المنبع، الرجوع إلى المصدر. نشأة العلم قبل تدوين العلم، ولن تهضم العلم إلا بالرجوع إلى هذا. ولهذا كما قلت لك القواعد تجد العلماء يختلفون في التدوين، هذه القاعدة مقبولة كذا، هذا شرط كذا، الشروط في قبول الحديث في رد، الشروط في هذه القواعد قد يختلف فيها من جاء بعد الأوائل. لكن يبقى التحكم إلى ماذا؟ إلى قاعدة الأوائل. يبقى الأوائل نرجع بهم إلى ذلك. كما قلت لك زي اللغة العربية بالضبط، اللسان مضبوط قبل تدوين النحو والصرف والاشتقاق واللغة، كل هذا هذه علوم مشتقة من لغة العرب. المعاجم دي كلها بأقدم معاجمها تربطك بأصل الاشتقاق عند العرب، اللغة عند العرب. المادة دي اللام والكاف والميم، لا لا كما كما لا ك كلاما، هذه مادة ترجع إلى أصل معروفة في علم الاشتقاق، ترجع إلى أصل. هذه المادة تعود مشتقاتها إلى أصل، هذا الأصل عرف في لغة العرب، لغة العرب اللغة العظيمة الكبيرة الضخمة التي لا تجد تطابقا بين لفظين فيها، بل تجد من الفروق. وإن كان في الجملة يمكن أن تفسر هذا اللفظ ولفظ، لكن على وجه متقارب. ولهذا لما جاء شيخ الإسلام يضع لك مقدمة التفسير عرفنا هذا الملحظ. أنا أقول أنا الآن هذا الملحظ ألا وهو الرجوع بهذا التفسير إلى اللغة العربية. ثم تكلم فيما تعلق ببند اللغة والتفسير حين يرجع إلى مدارس التفسير عند الصحابة، كيف فهم الصحابة كتاب الله عز وجل، كيف فهم الصحابة هذا، أصول الصحابة في هذا التفسير. فالشاهد يا إخواني من هذا كله أننا نستفيد أن أي علم من العلوم لا بد أن نرجع إلى كلياته. أين نجد كليات هذا العلم؟ اهدأ شوية ولا تأخذ عن الصغار، اهدأ شوية ما تفرحش الولد حفظ له كم متن والكلام من ده والألم والورقة والنظام والكلام من ده، اوعى ابعد ابعد ده، خليه روح للمنبع الأصلي، ارجع إلى علوم المسلمين. هذه العلوم التي دونها الأكابر، دونها الأوائل، دونتها الأمة بناء على ما أخذوه من مصدرها ومنبعها الأصلي، فحينئذ نرجع إلى هؤلاء ونتريث ويدرس هذا العلم على يد الكبار، لأنهم الذين يدلونك على مثل هذه الأشياء. وهذا يحتاج إلى عمر طويل، في النهاية بعد عمر طويل هتصل إلى هذا الرسوخ الذي يساوي التعليق البسيط الذي لا يعجبك إن جلست عند ابن باز أو جلست عند فوزان أو جلست عند كذا، تقول هذا الشيء يعني معروف واضح وبين، أو هذا شيء بسيط، أو الشيخ ما عنده أو عنده، وكل هذا لأنك جاهل، فاحفظ ما شئت، فإن لم تضبط بهذا التعليق القليل سوف تحتار بعد ذلك. احفظ ما شئت وافعل ما شئت واخترع ما شئت واستنبط ما شئت، ولأول مرة في التاريخ والجهاز الكمبيوتر ما هو ده كله راجع ليه. يعني شوف واحد الغردوان ده عايزه في سنة كمان، مش حتى بعد التدوين، ده عايز بلا تدوين يضع لك منهجا جديدا، ألا هو منهج ايه؟ منهج الحصر لأسماء وصفات بما لم يفهمه أحد من أوائل، ولا يستحي أن يصرح بمثل هذا. والسبب هو هذا، مع أن كثيرا اغتر بعرض هذا الرجل، وسبب الاغترار الهال التي يضعها حوله حين يعرض القضية، وهو يعلم جيدا أن الطلبة تعجبهم الهالة، ما يعجبهم متين العلم، إنما الهالة كده زي ما واحد زي ما كان زوجه بيجي كده ولك أنا لسه جاي من مناظرة النصراني ولا كنت بعرف إيه وبطرس ومش عارف كذا، كانوا بيسموه وحش الشاشة ده، يعني ده الرجل الوحش ده، واخد بالك، هو عارف إن الناس بيؤثر عليهم بهذا الكلام. لكن متين العلم للأسف الشديد قليل 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 ونادر حتى عند أهل الاختصاص الذين لم يتربوا على قاعدة الكلية. أهل الاختصاص، أهل الاختصاص يرسبون فيه إذا لم يربطوه بقاعدة الكلية، بقاعدته العليا. عصر النشأة قبل عصر التدوين لابد، إذا لم ترتبط بعصر النشأة وكيف فهم الصحابة الدين، كيف فهم الصحابة الدين، يبقى لم ترتبط. إحنا أخذنا يا إخواني قاعدة النصوص والصفات في الأسماء والصفات منين؟ منين يا إخواني؟ من الصحابة. طب الصحابة علمونا، أكن الصحابة واحد فيهم قال نمرها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. من الصحابة كده أسلم؟ من الصحابة يا محمد كده؟ أن نمرها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. من الصحابة كده؟ حد صحابة كده؟ حسين افتح جهازك هات لنا أي صحابة كده، ما تفتحش، ما يحتاجش فتح، مش هتجد صحابة. ألا وما القاعدة دي احنا خدناها بعيد عن الصحابة ولا خدناها من الصحابة؟ طب خدناها من الصحابة ازاي؟ اللي هو ايه؟ فين هو الفهم ده؟ فين في الفهم؟ فين منطق الفهم ده؟ نطقوا بيه فين الكلام ده؟ اخدناها من الصحابة كيف يا اخوان؟ ان الصحابة سكتوا عن ظواهر النصوص، فلما سكت الصحابة عن ظواهر النصوص دل هذا على ان المراد من النصوص ظاهرها. روحنا احنا كاتبينها قاعدة دوناها ان الاصل في الاسماء والصفات دي احنا نمرها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا ايه ولا تكييف. منهج مين؟ منهج الصحابة. الصحابة نيجي ندور عن اسناد ما نلاقيش، نيجي ندور عن صحابة نطاق ما نلاقيش، هنلاقي ايه؟ هنلاقي انه لما لم يرد نطق عن الصحابة فدل وهم أفهموا الأمة للقرآن وتدبروا كل آيات في كتاب الله وما آيات في كتاب الله إلا وتدبروها وفهموها، فدل هذا على أن فهم الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى كما في لغة العرب، مش هنقول بلا معنى كما تقول المفوضة، لا الرحمن على العرش استوى كما في لغة العرب الرحمن على العرش على وارتفع علوا حقيقيا. الصحابة ما قالوش كده، واحنا عندنا الأمة أجمعت على أصحاب الصحابة. جاء التدوين بعد هذا لما طلع معطلة ممثلة، جاء التدوين عشان يا هشام ما تنحرفش، عشان يا أشرف ما تبعدش، لازم تفهم النصوص والصفات في قاعدة هنحطها لك اسمها ايه؟ اسمها قاعدة أمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. انت بقى تعتقد ان بدأنا نفهم الاسماء والصفات من القاعدة دي، ولا اصلا احنا فاهمين الاسماء والصفات الامة فهم المنهج هذا قبل وسطية شيخ الاسلام، وقبل الرد على الزنادقة والجهمية لاحمد، وقبل كتاب التوحيد للبخاري، وقبل كل هذا الامة فهمت اننا نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ده تمثيل الى ان النشأة قبل القاعدة المدونة. القاعدة المدونة حتى لا يزل لسان في اللغة وضعوا لك قاعدة اللغة، حتى لا يزل العقل في الفهم وضعوا لك اصول الفقه، حتى لا يزل الانسان في القبول والرد للاخبار وضعوا لك علم اسمه علم الحديث. لما صارت العجمة عندنا في كل علم وضعوا لنا قواعد الف باء الى ياء حتى نضبط فهمنا بفهم السلف بالمنبع الأصلي. إزاي كيف نفهم ما عليه الصحابة؟ تفهم عليه الصحابة، خد بقى الخريطة ديت، خد القواعد ديت عشان تفهمك ماذا كان عليه الصحابة. لكن الصحابة فهموا قبل التدوين، فالرواية متداولة ومنقولة وموجودة ومضبوطة بجميع الضوابط قبل موطأ مالك وقبل مصنف البخاري. أول من صنف في الحديث البخاري الصحيح الكامل البخاري، لكن أول من نطق بالصحيح البخاري. هي نشأة الصحيح من البخاري؟ يعني الأمة ما عرفت الصحيح إلا من صحيح البخاري؟ ليس كتاب البخاري كتاب صحيح، وليس كتاب البخاري حاويا للصحيح، فالحديث إذا لم يكن في البخاري حكمنا عليه بالضعف. لا، الحديث اللي في البخاري نحكم عليه بالصحة، لكن اللي خارج البخاري ليس ضعيفا، فيه الضعيف وفيه الصحيح وفيه المقبول، وإنما انتخب البخاري من الصحيح ما وافق شرطه الذي وضعه. يبقى البخاري كتاب جامع. جامع لماذا؟ وهذا كتاب جامع لصحيح اشترطه، لكن هو جامع للصحيح بإطلاق؟ لا، فالصحيح يوجد في البخاري وفي غير البخاري، وهو نفس البخاري يقول كذا انتقيت هذا من كذا ألف حديث من الأحاديث. أريد تلخيصا لهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة مهمة جدا، بها تتصور أي علم من العلوم، وبها تعرف المطلوب منك كطالب علم بقى ترجع إلى إيه في الطلب، إلى القواعد الكلية، ترجع إلى كليات كل علم، ترجع إلى فهم النبي والصحابة. فإذا فهم النبي والصحابة وفهمت الأمة على هذا الحديث العمل، الأمة تلقت هذا بالقبول وردت أخبارا وردت به على أهل البدع والأهواء، يبقى اوعى تقول إن هذا الحديث من رواية فلان عن علان، ولكن اجعل سندها هي الأمة وقل هذه رواية الأمة، حتى لا تخالف منهج السلف بقاعدة حديثية فرعية، وتكون داخلا في من حضر منهم السلف رحمهم الله تعالى. يبقى إذن ارجع بكليات كل علم إلى ماذا؟ إلى هذا. ومين اللي قال نقبل بالقبول؟ ومين اللي قال العمل عليه؟ ومين اللي قال شهرته تغنى عن إسناده؟ مين اللي قال الكلام ده كله؟ الفقهاء؟ ولا اللي قال كده أهل العقيدة؟ ولا اللي قال كده أهل الشأن؟ الذي قال هذا أهل الشأن. يبقى في أصول الفقه ترجع إلى الأصل، في اللغة ترجع إلى الأصل، في كل شيء ترجع. احد اخوانكم اوريكم المثال عشان اجيب لكم المثال يعني فعلي، احد اخوانكم بيقول لي مين اللي قال ان في الصحاح ذكر البيت في استوى بمعنى استولى وذكر البيت قد استوى بشرون؟ كان في احد الاخوه ذكر لهذا، ما ادري من الاخوه جاب لي في في الصحاح المعجم. طب هذا من لغة العرب فين؟ هذا فين في لغة العرب؟ هذا يوجد في لغة العرب. لما أحال أحال على هذا. ولذا حتى المعاجم التي دونت كذا انتبه لمذهب صاحبها، انتبه للمذهب، فإن المذهب قد يتحكم أيضا. لما جاء هو يرجع، رجع إلى بيت غير معروف عند العرب ولم ينطقه عربي، لهذا إذا كان موجودا كمان، يبقى احنا حكمنا لماذا؟ إلى لغة العرب، حكمنا للخليل، حكمنا لأئمة اللغة الأوائل الذين قالوا، ابن الأعرابي، حكمنا لهؤلاء الذين قالوا من قال بأن ثوب معنى ثولة فقد جاء لغة بما لا تعرف. وابن الأعرابي لما قال له أحمد بن أبي ذؤاد التمس لي في لغة العرب في أي شيء هل تجد استوى معنى استولى؟ قال لا لم أجد ذلك. يبقى أجي أنا بقى عند معجم بيقول استوى معنى استولى وتستدلك، يبقى دي معاجم اللغة اللي كانوا بيقولون إن استولى تجد معنى استولى في لغة العرب، أهي دي معاجم اللغة. معاجم اللغة محاكمة للغة العرب، مش لغة العرب محاكمة للمعاجم. ولهذا نضع خطا عريضا غلط وإن كان في المعاجم. ليه؟ لأنه لا يتفق مع اللغة. من الذي عرفنا اللغة؟ أربابها الأوائل الذين ربطونا بلغة العرب. لغة العرب بما نطق به العرب، لابد أن يكون هذا الكلام، هذا السياق نطق به العرب، نطق به العرب نطقا تداولته الأمة وتواتر عند هذا الأمة، لهذا نقول هذا. إنما نيجي عند صاحب معجم وسيط أو صاحب معجم صحاح أو صاحب معجم كذا يقول إن هذا استوى بمعنى استولى وقال الشاعر قد استوى بشر، لا، هذا ليس في لغة العرب ولا هو من لغة العرب. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ احنا طلنا النفس في هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة الحقيقة قاعدة مهمة جدا جدا جدا، وقاعدة ذهبية. من أتقنها عرف محل قدميه الآن من العلم، عرف محل قدميه من العلم، هو عنده، هو عالم الآن درجته ورتبته في هذا العلم، هو تركيز على الفروع وتركيز على المسائل. يعني أنت الآن بتاخد بإنائك من الحنفية اللي موجودة ببيتك، ولا أنت واقف هناك عند أثيوبيا بتاخد من منبع النيل الأصلي، أنت واقف فين بالضبط؟ ده انا كنت واقف فين؟ لا، روح بقى المنبع الاصلي، خد من المنبع الاصلي، لازم تجيب الطريق من اوله من هذا المنبع الاصلي حتى ينضبط لك ماذا؟ حتى ينضبط لك هذا. لازم تسدد كل شيء وتضبط طريقك من اوله وترتبط بالاكابر، وتعلم ان العلم اقدم من هذا التدوين، وان هذا الفهم اقدم من هذا التدوين، واما التدوين فهو تدوين لقواعد حتى ينضبط فهم المتاخرين. يعني أقول إيه بس في الاستدلال على هذا؟ زي ألفاظ المتأخرين دلوقتي الأصوليين في الواجب والمكروه وكذا، مش إحنا عندنا ألفاظ يا إخواني الآن إحنا بنتحكم إليها إن الواجب هو ما أمر به الشارع، المكلفين على وجه التحتم والإلزام وكذا، وإن الأصل الوجوب إلى لقارينة، وعند المكروه هو ما نهى عنه الشارع على غير وجه الواجب على غير التحتم والإلزام. طيب كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها أهو. اصحى يا إسلام، هذا قاعدة ودي آية، هذه قاعدة ودي آية. آية بتقول بعد لا تجعل مع الله إلها آخر وتقع مذموما مخذولا إلى، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأنا لسه درس في درس أصول الفقه أمس إن المكروه ما نهى الشارع عنه على غير وجه التحتم والإلزام. إذا أجد أنا كل المحرمات، أم المحرمات موجودة في هذه الآيات في سورة الإسراء، وختمت كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ هذا النصوص قبل التدوين، ماذا أصنع؟ لهذا يجي المدون يقول والكراهة إما أن تكون كراهة تحريمية وإما أن تكون كراهة إن لم يضبط للقاعدة بهذا أقول قاعدتك باطلة. صح، قاعدتك باطلة. أرجع إلى أصل الشرع، اللسان، الشارع هنا ماذا قال في مكروها؟ غسل الجمعة واجب على كل محتال. إيه هو الواجب في لغة الشرع؟ أولا، ده حتى الأئمة الكبار مش النصوص. لازم أتتبع لفظ الإمام. لو أحمد قال أكره المتعة، قصده بالكراهة إيه؟ مصطلحات الإمام هي إيه؟ مش مصطلحات الشارع. قبل عصر التدوين، التدوين ده إن لم ينضبط يا أخوان، التدوين زي الفهم، تقعيد، أنت فهمت صح ولا لا؟ يبقى أحكم على هذا التدوين، إن لم ينضبط بفهم الصحابة وصدر الأمة يبقى هذا قاصر، هذا مردود، هذا كذا. لابد أن يتضح لي مع هذه القاعدة. فأنا عندي واجب وعندي مكروه في لغة النصوص، وعندي واجب وعندي مكروه عند من دون هذا العلم. كيف أفهم دونه العلماء في ضوء النصوص الشرعية، في ضوء النصوص الشرعية؟ أحد التكفيريين بيقول في تفسير ابن عباس، هو سيد إمام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بيقول إن الكفر المعرب بالألف واللام في لغة العرب يعني الكفر الإيه؟ المخرج من الملة. وعليه فأثر ابن عباس مردود لأنه يخالف لغة العرب التي نزل بها القرآن. لغة العرب اللي فهمها ابن عباس العربي وبلغنا، فصل بين ابن عباس وبين لغة العرب. هذا الرجل أوتي من جهله مرتين، أوتي من جهل تفسير ابن عباس ده متلقى بالقبول فلا يمكن أصلا يخالف لغة، وأوتي من فهمه للكلمة بأن الكفر المعرب بالألف واللام في لغة العرب يعني الكفر المخرج من الملة، لأنه لم يفرق بين الكفر والكافر، كافرون طالما أن فيها ألف ولام فكر أنها ألف ولام، يعني مادة الاشتقاق كلها يعني أيوة أي كفر بألف ولام، مش الكفر المصدر. ففهمت الأمة ما فهمه ابن عباس رضي الله عنه وصارت على هذا. فالشاهد يا إخواني أن نشأة العلم قبل تدوين العلم، وأنه لابد أن نرجع إلى هؤلاء الأوائل الذين ربطونا بعصر الصحابة رضوان الله عليهم. فالفهم فهمهم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، ولم تكن عندهم قاعدة مدونة مكتوبة زي ما قلت لك كده في الأسماء والصفات، نمرها كما جاءت بلا الصحابة ده منهجهم، مع أنه لم يسند عبارة واحدة له في هذا، بيد أنهم سكتوا عنها. فلما سكتوا عن هذا علمنا أن المراد وأن المنهج الصحيح أن نمر هذه النصوص كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، ونقول أجمع على هذا الأمة، الأمة أجمعت على هذا، أجمعت على هذا، ولا يوجد نص إجماع، نص أن ابن عباس قال أجمعنا على هذا. نعم نعم أعطي إسلام اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: ونظير هذا في العلم علم الأسماء واللغات، فإن المقصود بمعرفة النحو واللغة التوصل إلى فهم كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وأن ينحو الرجل بكلامه نحو كلام العرب. والصحابة رضي الله عنهم لما استغنوا عن النحو واحتاج إليه من بعدهم صار لهم من الكلام في قوانين العربية ما لا يوجد مثله للصحابة.
الصحابة استغنوا عن إيه؟ النحو ما في نحو لأصحاب عرب أقحاح، نحوي فاعل ومفعول وحال وتمييز. الصحابة ها لما استغنوا،
لما استغنوا عن النحو واحتاج إليه من بعدهم صار،
احتاج إليه من بعدهم ليه؟ لأن دخلت العجمة إلى اللسان، فاحتاجت الأمة إلى قواعد تضبط اللسان الذي كان مضبوطا من قبل. نعم،
صار لهم من الكلام في قوانين العربية.
ولذا احنا عندنا حقائق لغوية في بيئتنا، احنا دلوقتي في حاجة اسمها حقائق لغوية، مش حاجة اسمها حقيقة لغوية. الحقيقة اللغوية دي لغة العرب، انما احنا عندنا عامية، احنا لسنا حجة ولا شيء، ما عندناش حاجة اسمها حقائق لغوية، لكن احنا بنقول عرفية. اذا انط الشارع الحكم بالعرف يبقى عرفنا ايه؟ عرفنا فيما نقول نحن، العرف بتاعنا. لكن حقائق لغوية تكون حقائق مضبوطة، نقول هذه حقائق لغوية نتحكم إليها، ما في حاجة اسمها حقائق لغوية. نعم،
صار لهم من الكلام في قوانين
حقائق لغوية دي خلاص كانت. نعم،
صار لهم من الكلام في قوانين العربية ما لا يوجد مثله للصحابة رضي الله عنهم لنقصهم وكمال الصحابة رضي الله عنهم.
الله أكبر، اكتبها يا ابن على المسجد دي القاعدة دي. اسمع يا حسيني، اسمع شوف بيقول ايه. جاء من بعد الصحابة كده وضع قواعد، ها طب لما وضعوا بقى القواعد خلي بالك، لنقصهم ها
وكمال الصحابة،
وكمال الصحابة. الله، كأن احنا وضعنا القواعد اللي ما كانتش بقى موجودة بألفاظها عند الصحابة، هذا لنقصنا وكمالهم. مش المفترض يبقى لكمالنا ونقصهم؟ لا، لكمالهم استغنوا عنها ولنقصنا احتجنا اليها. واخد بالك؟ زي مثلا هنقول واحد مثلا يعني جيد في الحساب، واحد كده، واحد في الحساب تيجي تقول له مثلا ايه 25 في 22، يوم يجيب لك القلم 25 في 22. ده زمان كان بيجيب قلم، دلوقتي الآلة على طول 25 في 22 يجيب لك على طول ايه مباشرة. واخد بالك؟ لكن انت كويس في الحساب على طول لقطها 25 في 22 يجيبك على طول مباشرة. كلما كان الإنسان أكثر تمرسا ما يحتاج بقى للآلات ولا حتى الألم إيه يحسب به. فهنا لما وضعت هذه القواعد يقول لنقصهم وكمال الصحابة، كمال الصحابة الذين ما كانوا يحتاجون مثل هذه القواعد، بل منهم أخذت هذه القواعد. أما نقصنا فإننا لدينا من العجمة ما يحتاج إلى إزالة، فاحتجنا إلى هذه القواعد التي صرنا نطرب. ولذا احنا بناخد اللغة النهاردة عبر القواعد مش عبر الأصل، لأن ما عادش حد بيقرأ في الأصل. كان زمان تتعلم اللغة زي جيبوك وحطوك في قبيلة عربية اتعلم اللغة خلاص، خلاص اتعلمت كده تمام. إنما النهاردة عايز تعلم اللغة روح بقى مركز لغات، وروح مش عارف المدرس إيه، وهات كتاب مش عارف إيه، زي ما احنا بنعمل كده. نعم،
وكذلك صار لهم من الكلام في أسماء الرجال وأخبارهم ما لا يوجد مثله للصحابة رضي الله عنهم، لأن هذه وسائل تطلب لغيرها. فكذلك
والله يا أخوانا أنا ما رجعت لكلام شيخ الإسلام هذا. شوف علم الحديث، انتقلنا من علم اللغة العلم الحديث. صار لهم
من الكلام في أسماء الرجال وأخبارهم ما لا يوجد مثله للصحابة،
لأنها خيرون ما لا يوجد مثله للصحابة. نعم،
لأن هذه وسائل تطلب لغيرها. فكذلك كثير من النظر،
هذه وسائل تطلب لغيرها، وهم قد كانت هذه الوسائل عندهم معروفة. كذب أبو السنابل، كذب نوف، ما كذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
فكذلك كثير من النظر والبحث احتاج إليه كثير من المتأخرين واستغنى عنه الصحابة.
الله أكبر، الله أكبر، كثير من النظر والبحث احتاج إليه المتأخرون وقد استغنى عنه الصحابة، ليس لأنهم جهال به، نريد أن نقرر هذا، بالعكس لكمالهم وكمال علم. كما قلنا الصحابة ذو المنبع الأساسي، المنبع والمنبع ما يحتاج بقى إلى تقييدات وكذا زي الرافد والفرع. المنبع يختلف، منبع ده شيء قبل الكدر، والشيء بعد الكدر يحتاج إلى محطات تحقيق. النهاردة احنا عدنا بنجيب بتاع ده اسمه ايه فيلتر، 7 مراحل. اول ما جبنا الفيلتر مرحلة الناس بتبارك لك ما شاء الله، ده بقى عنده حاجة بتنقي المي، فيلتر بمرحلة واحدة. النهاردة 7 مراحل ومش عاملة حاجة، سبع مراحل مش عامله حاجه، سبع مراحل كلما يكثر القدر تتعدد الايه فاللي بياخذ من منبع الاساسي قبل القدر خلاص، هذا ما يحتاج الى تقييدات كثيرة يحتاج اليها من اخذ بعد القدر. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع، ومما يوقدون عليه في الناس ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هو خد اللي ينفع الناس قبل ان يكون زبد. الصحابة لم يكن عندهم زبد اخوان، الصحابة كان عندهم ما ينفع الناس، لم يكن زبد عند الصحابة، الصحابة عندهم ما ينفع الناس، العلم السهل، اعبدوا الله ما لكم إلينا غيره، العلم السهل، الاتباع، سمعت هذا من رسول الله، أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله حين قام غداة الفتح من مكة فقال، فكان المنبع ما فيش، حدثنا رسول الله، رأيت رسول الله، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، كفي بين كفي. مسح النبي على رأسه، أخذ النبي فأدارني، فين السلسلة؟ النبي، رأيت النبي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحابي عن النبي، كلهم عدول. فقبل الكذر هذا لم يكن عند الصحابة زبد، ولم يكن في الصحابة حثالة، إنما هم خير أمة أخرجت للناس، لهذا حبهم إيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم.
وكذلك ترجمة القرآن لمن لا يفهمه بالعربية يحتاج إليه من لغته فارسية تركية ورومية، والصحابة لما كانوا عربا استغنوا عن ذلك، وكذلك كثير من
لم يحتج الصحابة إلى من يترجم لهم القرآن، إنما احنا عندنا الآن لا بد أن يترجم لنا القرآن بترجمة السلف. ماذا قال السلف في الآية؟ الصحابة عرب أقحاح، لهذا قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، وذكر منها نحوا مما تعرف العرب في لغتها. نعم.
وكذلك كثير من التفسير والغريب يحتاج إليه كثير من الناس، والصحابة استغنوا عنه، فمن جعل النحو ومعرفة الرجال والاصطلاحات النظرية والجدلية المعينة على النظر والمناظرة مقصودة لنفسها رأى أصحابها أعلم من الصحابة رضي الله عنهم.
يا سلام، يا الله، كلام ده عظيم، كلام ده عظيم، شوف الكلام هذا عظيم، ده اللي احنا من الصبح بنقول فيه. بس هو بقى يعني شيخ الإسلام بيخلص الكلام في عبارة، اما احنا على ما بنجيب عبارة شيخ الاسلام نقعد بقى نفاعس 17 سنة. كلام جميل، كلام رائع. من هنا ليه الصغير نتصور انه افهم من الكبير؟ ليه لبعض الصحابة افهم من الصحابة؟ ليه الشوط العيال دول افهم من ابن باز وابن عثيمين؟ وده مشكلة، ان الواد شغلوه بالجداول وشغلوه بالتفريعات وشغلوه بشوية حاجات، فقالك بس ده هو ده العلم، ده ابن باز ما بيعملش كده، ده العثيمين ما بيعملش كده، وراه ورا الرجل ده، هو ده العلم، هو ده الملهم المحدث، هو ده وده اللي قالوه والله يا اخواني، ده اللي قالوه في الحزم، وده اللي قالوه في الطريفي، وده اللي قالوه في الناس دي، قالوا ده شوف. ولهذا اعطوهم الالقاب الكليه العامه، محدث الزمان، محدث من ادري ايه، انا معي كتاب مكتوب عليه محدث الامه او محدث هذا العصر أبو عبد الله محمود الحداد. فكل واحد واخد بالك عند شيء من هذه المؤهلات ظن السطحي أن هذا هو العلم الذي يعني. ابن عباس لم يفهم هذا، ابن عباس عنده محفوظات، ابن عباس حفظ كبار الصحابة بعد ذلك، ومع ذلك ابن عباس عارف العلم مش ده، العلم يحتاج إلى أن أتوسل بيوت الكبار دول. ابن عباس يصحب عمر الإمام، إمام الأمة، سنة حتى يسأله سؤالا، حينما اختلس منه خلسة فسأله هذا السؤال. هابة، هيبة ابن عباس، هيبة عمر عند ابن عباس رضي الله عنه، فهم هذا العظيم. نعم.
فمن جعل النحو ومعرفة الرجال والاصطلاحات النظرية والجدلية المعينة على النظر والمناظرة مقصودة لنفسها رأى أصحابها أعلم من الصحابة رضي الله عنهم كما يظنه كثير ممن أعمى الله بصيرته.
لا مش احنا عايزين يا جماعة الاسناد ده ونعرف انه ان الحديث ده موجود وان الأمة تقبله ولا ترده. طب ما خلاص طالما الأمة قبلاه انت بتنظر فيه ليه لتجعله عرقلا وردا للأمة تلقته؟ وبعدين الأئمة علموك كده، الأئمة الكبار قالك كده، قالك الأئمة الكبار كده ان ده يغنى عن شهرته، تغنى عن اسناد. هما ده ضرب منهم الاسناد، مش ضرب بالاسناد ضرب، انما هو تقديم للتلقي على الاسناد في الخبر الخاص ده. انما الاسناد احنا اللي علمناك الاسناد، احنا اللي عرفناك الاسناد. فالأمة اللي وضعت الاسناد هي الأمة اللي جعلت الاسناد قسمه، اسناد رجل عن رجل واسناد ام عن النبي بس. وده الاسناد، وده بلا اسناد، ده مش بلا اسناد بس، ده اسناد رجل عن رجل وده اسناد ام عن النبي بس. يبقى ده مش ضرب الاسناد ولا ضرب القواعد المحدثين. فهنا الاشياء هذه تراد لايه؟ لذاتها ولا لغيرها؟ لذاتها. وانا ببحث الاسناد وببحث قواعد المحدثين عشان ايه؟ عشان اصل الى انه النبي قال ده ولا لا، علشان اعمل بهذا ولا لا. يبقى اذا مراد لغيره لا لذاته. نعم.
كما يظنه كثير ممن اعمى الله بصيرته. ومن علم انها مقصودة لغيرها علم ان الصحابة رضي الله عنهم الذين علموا المقصود بهذه افضل ممن لم تكن معرفتهم مثلهم في معرفة المقصود وان كان بارعا في الوسائل.
الله اكبر الله اكبر. ان كان بارعا في الوسائل. اصبروا يا جماعة، والله العظيم العلم هذا ما يا اخواني، العلم ما هو عمر سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة ولا عشرة يا اخواني. الدروس يا اخواني احنا كلنا يعني طلب يا اخواني، جهلنا اضعاف اضعاف علمنا يا اخواني. احنا بنتعاون اخواني، لازم نرتبط، لازم نرتبط بقاعدة العلم الصحيحة يا اخواني. لازم نفهم يعني ايه علم يا اخواني، لازم نفهم، لازم نقدر الأمة، صحابة رسول الله، علماء الأمة الأكابر، لابد الإنسان يعرف يا إخواني، لازم. نعم 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 أي نعم. الحقيقة قاعدة عظيمة. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب بيان فضل علم السلف على الخلف: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، كيف كان كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم.
ده كان في الصحابة، يعني كلامهم أقل من كلام ابن عباس. والله يا إخواني أحد ما أدري يمكن من شهرين ثلاثة بيقول لي إن البعض بيقول بأن أبا هريرة أعلم من أبا بكر. صحيح أبو بكر أفضل، لكن أبو هريرة أعلم، لأنه جمع بين العلم والرواية. فلما كان أبو هريرة أروى الأمة يبقى هذا يقتضي أن يكون أعلم الأمة، فهو لم يستقم عنده الجمع بين كيف يكون أبو هريرة أكثر رواية من أبي بكر وأبو بكر أفهم من أبي هريرة. لأن في فرق أيضا بين العلم بالرواية وبين أداء الرواية، فرق بين التحمل والأداء. ظن البعض أن الأحاديث التي يحفظها عزة تحت الفاية، ظن البعض أن الأحاديث اللي عارفها أو اللي رواها أبو بكر هي الحديث اللي حافظها أبو بكر، واخد بالك عم علي؟ لا، ده الاحاديث اللي حفظها ابو بكر اكثر اضعاف 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 الاحاديث اللي ايه اللي رواها ابو بكر. ابو بكر الاحاديث اللي رواها ابو بكر ظن البعض انها هي التي حفظها ابو بكر. لا، ده ابو بكر ما حفظه اضعاف 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 ما رواه. فرق بين التحمل والأداء. تحمل شيء والأداء شيء. كبار الصحابة اللي لازموا النبي من أول يوم لا يحفظون ما حفظ أبو هريرة في العام السابع، هذا فهم عقيم. إما أنهم ينسون علما، وإما أنهم ما لازموا نبيا. ومعلوم أن طول الملازمة يقتضي طول المعرفة وعظم المعرفة. نحن حتى في الرجال بنرجح رواية الراوي الملازم على غيره، وإن كان كل منهما ثقة. يبقى اللي تحمله أبو بكر ليس يساوي ما رواه أبو بكر، اللي تحمله عمر ليس يساوي ما رواه عمر. فعمر أدرى من ابن عمر، وابن عمر أروى من عمر، أبو بكر أحفظ من عائشة، وعائشة أروى من أبي بكر. رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم من أيامه الأولى لا يحفظ عن الرسول ما حفظ أبو هريرة في العام السابع، ولكن التحمل شيء والأداء شيء. رأى الصحابة أن الأمة والحمد لله تؤدي وموجود، وخشي الواحد أنه إذا أدى عن رسوله في هذا أنه قد يختلط عليه الحديث فيتعرض لمؤاخذة، فطالما أن الحديث موجود والرواية مبذولة وقد كفانا إياها صحابة فالحمد لله. هذا هو السبب، هذا هو السبب. وإلا أبو بكر رضي الله عنه أحفظ الأمة وأعلم الأمة، لكن الرواية شيء. ولهذا نسمى أبو بكر راوية الإسلام، أبو هريرة راوية الإسلام. نعم رواية، نعم روى، والله عز وجل جعل الفضائل في الصحابة منتشرة فخص هذا بالرواية، وخص هذا بالفهم والحفظ، وخص هذا بكذا، وخص هذا بكذا إلى آخر ذلك. فهناك فرق بين التحمل. من هنا قال أبو هريرة أعلم من أبي بكر، وإن كان أبو بكر أفضل من أبي هريرة، فظن أن فضيلة الصديق فضيلة بعيد عن العلم، فضيلة أسبقية بس، فضيلة أسبقية، فضيلة بذل، فضيلة عطاء، ليس فضيلة علم. نفس هذا التصور في الصحابة والتابعين، يظنون لما التابعون أكثروا الكلام أنهم أعلم ممن لم يكن عنده هذا الكلام، وما أحد قال هذا أبدا من علماء الأمة، إنما يقولها من لا يدري العلم ولم يعرف قاعدة العلم. ففرق بين علم الصديق ورواية الصديق، محفوظ الصديق وماذا؟ ورواية الصديق. نعم.
قال وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أعلم منهم. وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق، ويميز بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك.
مش معنانا هو مش علم، يعني علم حدثني قلب عن ربي، اوعى انتبه انتبه. مش معنى هو بيقول ليس علم بكثره كذا وكذا، مش معناه ان هو ما عند العلم، لا، ده خلاصه العلم الزبده البصيره والفرقان والنور هذا الذي يخطفه الله في قلبك، هذا انما هو بحيثيات موجوده، لكن ليس بكثره كلام، ده المراد، ليس بكثره الكلام. نعم.
ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز بينه وبين الباطل.
الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه، يعني الناس اللي احنا رأيناها، شيخ عبد الرزاق صراحة تجلس معاه يعني قد تقول يعني ايه اللي عند الرجل، سبحان الله. الشيخ ما تكلم، كلامه قليل جدا، الا يوم ان تفتح، يوم ما تفتح تجد سبحان الله قوة، ولما تقرأ بقى للشيخ وفتوى الشيخ وكذا تجد رسوخا عجيبا. شيخ عبد الرزاق عفيف مع أنك إن جلست معه تقول كأن ما عنده شيء. شيخ يجلس إن فتحت في شيء ولا ما تكلم، قليل جدا في الكلام، لكن سبحان من أعطاه من الفهم. نعم.
قال: ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد، إلى أن قال: فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطة للقول، من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم من ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم، وممن قبلهم من التابعين والصحابة رضي الله عنهم أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة رضي الله عنهم أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وروى نحوه عن ابن عمر أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود:
نعم. يعني ألم يأتي في ذهنك مرة أن تقول مثلا الشيخ ابن تيمية أعلم من مالك، أعلم من الشافعي، حينما تطالع بحرا متلاطم من الأمواج قد تقول في نفسك يعني صراحة ما دونه شيخ الإسلام وما كتب شيخ الإسلام واطلاع وتبحره. ابن دقيق العيد يقول: جلست رجلا، ده ابن دقيق العيد مش ابن فؤاد البيلي، ابن دقيق العيد، جلست رجلا كأن العلم وضع بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. ابن دقيق الفقيه المحدث يقول هذا في ابن تيمية لما جالسه. إذا من ابن تيمية هذا؟ ابن تيمية اللي بيتكلم عنه ابن القيم، ابن تيمية بيتكلم عنه ابن عبد الهادي، إذا من ابن تيمية هذا؟ قد يأتيك هاجس يقول ابن تيمية حقيقة أعلم من أحمد وأعلم من مالك وأعلم من الشافعي، لكن هل يقول هذا ابن تيمية؟ وياك أن تظن أنه لو ما قال هذا من باب التواضع. لا يا أخوان، ما عند ابن تيمية إنما هو فرع عما كان عليه هؤلاء الأئمة، لكن في فرق بين كثرة الكلام والتوسع وكذا وبين العلم والفهم والبصيرة. ما من مسألة إلا ويرفعها ابن تيمية وشيخ الإسلام إلى الأئمة السابقين، ما من مسألة إلا يرفعها إلى الأئمة السابقين، فعنهم صدر علمه. توسع الكلام بحسب الداعي، توسع الكلام بكثرة الشبهات، توسع الكلام بوجود فرق، توسع الكلام بكذا، لكن منبع الكلام يرجع إلى ماذا؟ إلى الفهم هذا المنضبط الأصلي الذي كان عليه الصحابة. كونك أنت بقى تصيغ القاعدة دي، تصيغ الكلمة دي، تأخذ منها دي الخميرة، خميرة قد كده، قطعة عجين قدر هذا الحبة، تجعل من ذلك خبزة كبيرة، ها؟ لا يعني هذا أنك تستغل عنه، هي دي الخميرة التي كانت تكفي كذا. نعم. الآن احنا تكلمنا فيها الآن، وكمان الآن تكلمنا، قلنا الرواية غير الحفظ والعلم، الرواية زي التصنيف كده. شوف انت عايز تعمل رواية في عصرنا احنا هنخليها التصنيفات، ممكن تلاقي شيخ مات وليس له مصنف، وطالب يمكن ما يمرش شهر اللي طلع مصنف، كثرة المصنفات تساوي كثرة العلم وقلة المصنفات تساوي قلة العلم؟ إن أجبت بنعم أجب بنعم، في كثرة الرواية تقتضي كثرة العلم وقلة الرواية تقتضي قلة العلم. الرواية عندهم كثير المصنفات اللي بتقال، كان الحفظ حفظ صدر، الصحابة عندهم الحفظ حفظ صدر، ما عندهم حفظ كتاب، الحفظ حفظ صدر. نفس المسألة تماما، يجيك واحد اليوم يبقى من تلامذة ابن باز من تلامذة العذامين يصنف أضعاف 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 ما صنف هؤلاء، هو فين مصنفات ابن باز؟ دي تفريغات. مصنفات العثمين دي تفريغات. لما تحسب مصنفات ابن باز على عمر ابن باز 70 سنة هتجد لا نسبة أصلا. هو صنف ابن باز ايه؟ صنف ابن باز ايه؟ كتب بخط يدي ايه؟ انما هي اشياء بسيطة جدا جدا، اذكار مواريث كذا، اشياء بسيطة جدا. اكثر مصنفات ابن عثيمين نفس المسألة، وان كان اكثر ابن باز قليلا الا انه نفس المسألة، لكن تفريغات العلماء كثير، تفريغات كثير. لكن المصنفات تيجي انت الطالب الان عمره في طلب العلم 10 سنوات، هو اصلا رق يوم ما بدأوا بسم الله الرحمن الرحيم نويت اقرب العلم، تاني يوم قدم له ابو عبد الله مش عارف مصطفى بن عبد ايه مش عارف العدوي تأليف اسلام الديب، حد صغيرة كده تحت، تاني يوم على طول يبدأ بكده، خلاها تاني شهر عشان بعد الاسبوعين يبقى تاني شهر على طول. يبقى ده معناه وكذا في نفس كثرة التصنيف ما في علاقة بينها وبين كثرة العلم. نفس المسألة كثرة الرواية لا علاقة بها. فأبو بكر رضي الله عنه أعلم من أبي هريرة رضي الله عنه وأحفظ بحديث الرسول، رجل لازم النبي من أول يوم وكان أعلم الأمة وأحفظ الأمة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن باب الرواية ده شيء اسمه باب أداء، كما قلنا في فرق بين باب تحمل وباب أداء. التحمل غير الأداء، أنا أتحمل أطمانا ولكن أؤدي مثلا حروفا. ليه؟ لأن الأمة الحمد لله فيها الرواية وكذا إلى آخره. ولهذا كم مرة قال أبو بكر رضي الله عنه من عنده حديث كذا؟ مرات جد، ما زلنا نقول كل عندنا مثلا نقول في مراث الجدة، من اللي عنده شيء في الجدة؟ لأن الله عز وجل يأبى أن يجمع الواحد كل السنة ولو كان الصديق. لكن كم مرة قال الصديق هذا؟ في الوضوء يقول فين اللي يحفظ، في الصلاة يقول فين اللي يحفظ كذا اللي يحفظ، أبدا. فده تحمل وده أداء. كل دي تعبيرات تعود يعني الى معنى واحد اللي معنى الايه؟ الرواية. نعم. ولهذا يقول ابو هريرة نفسه يقول ايه؟ ان الناس يقولون اكثر ابو هريرة، اكثر ابو هريرة في الرواية ولو الايتان ما حدثت حديثا، ثم ذكر الايه؟ الاحاديث. نعم. طبعا ده مش معناه ان القاعدة قاعدة كلية بمعنى انه يبقى الـ 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 الأروى ليس هو الأحفظ في كل شيء، لا، احنا نتكلم عن الصديق وأبي هريرة كبار الصحابة وكبار الرواة، زي أبو هريرة زي عائشة زي أبو سعيد زي ابن عمر زي ابن عباس زي هؤلاء المكثرين من هذا. فلا تعتقد أنهم أحفظ من كبار الصحابة وأعلم وأضر، إنما قد يكون الأروى أحفظ، هذه ما فيها إشكال، ده لا يمنع أن يكون الـ في مع أفراد هو الأروى وهو الأحفظ وهو والأحفظ هو الأعلم. نعم.
فإن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر الصحابة وأعظم طاعة لله ورسوله من سائر، ثم قال بل أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتية أفتى فيها بخلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو هذا في منهج السنة أيضا. نعم، يعني الاتفاق على أن أبا بكر وأن عمر أعلم الأمة. فالفضل والعلم، ليس الفضل فقط بالأسبقية وإنما الفضل والعلم، كما أن الصحابة فضلهم في العلم والعمل وليس فضلهم في الأسبقية إلى الإسلام من جهة عملية، فضل الصحابة يرجع إلى العلم. ولهذا ابن مسعود قال إيه؟ أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. ولهذا استدل على هؤلاء اللي كانوا في المسجد يذكرون الله كذا بذكر غير وارد. فاستدل عليهم قال ايه؟ اما انكم اهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او انكم مفتتحوا باب الضلاله. حكمهم الى من؟ الى الصحابه. حكمهم الى الصحابه، والصحابه يقولون هكذا كما جاء اظن عن ابن عمر: لمقام احدهم ساعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 70 سنة او كما قال. نعم.
ماشي. قال ابن ابراهيم رحمه الله تعالى: فنقول لا خلاف بل اجماع بين اهل العلم ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل، فلا بد من الثلاثه: لا بد ان يكون هو المعتقد في قلبه، ولا بد ان يكون هو الذي ينطق به لسانه، ولا بد ان يكون هو الذي تعمل به جوارحه. فان اختل شيء من هذا لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه واركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد باركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلما. هذا اجماع ان الانسان لابد ان يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله. وهذه امثله اختلال واحد من هذه الثلاثه. فان عرف التوحيد ولم
يعرف القاعده لابد ان يكون التوحيد بالقول والعمل والاعتقاد. فمن وحد بلسانه ولم يوحد بقلبه غير مقبول منه، ومن وحد بلسانه ولم يوحد بعمله فغير مقبول منه، ومن وحد بقلبه ولم يوحد بلسانه فغير مقبول منه. التوحيد لا بد أن يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل. تقول لا إله إلا الله، ده التوحيد باللسان قول، معتقدا ذلك بقلبك وجنانك أنه لا معبود حق إلا الله، عاملا بذلك فلا تدعو غير الله ولا تنذر ولا تذبح ولا تطوف. فمن قال وهو معتقد ولكنه عامل بالشرك وقال لوجود كذا أو أخاف كذا فهذا مشرك. قال وهو معتقد ولكن عمل الشرك ولم يعمل بالتوحيد فهذا مشرك. ومن عمل بالتوحيد لكنه لم يعتقد بقلبه، يعتقد بقلبه انه يجوز دعوة الند ودعاء الند وكذا، هذا مشرك. لكن هذا عند الله تختلف بقى الاحكام، هذا عند الناس وعند الله. فالذي يظهر التوحيد لا يحكم له بالاسلام لكنه كافر عند الله. فلا بد في التوحيد من اجتماع الثلاث: أن توحد بلسانك لا إله إلا الله، وأن تعتقد ذلك بقلبك عقيدة قلب وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن تعمل بالتوحيد. فإن تخلف واحد عن الثلاثة ليس مسلما إلا إذا نطق بهذا وليس عنده ناقض ظاهر ناقض عملي، فهذا يكون منافقا وهذا كافر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن عرفت
طيب عرفت الآن، وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاثة.
فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة كفرعون، كما في آية لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا، وإبليس وكذلك إبليس يعرف الحق كما قال: فبعزتك رب بما أغويتني فكفرهما كفر عناد. فإن فرعون وإبليس يعرفان الحق في الجملة وقد ينطقون به، وبعض الكفر يكون عن جهل وعدم بصيرة وأمثالهما.
اسمع ده كلمة الجهل تاني، هعيدها تاني عشان أفكر بكلام ابن إبراهيم، علشان اللي بيجيب لك في عدم العذر بالجهل اللي يجيب لك ولك دول كفار جهلهم ده كفر جهل، زي ما مر معنا كلام ابن ابراهيم كده اسلام بسرعة، لو كلام ابن ابراهيم قبل كده إلا ما قالك: ولا فرق بين من يكون كفره عنادا او جهلا، فالكفر منه عناد ومنه جهل. وقالك بل كفر انواع منها الجهل وغيره، فقالك بس اهو اذى جهله ولم يعذر، بل كفر جهل كفر عن جهل. ولا انتم تريدون ان يكون الكفر فقط كفر عناد، فما الفرق بين كفر العناد وكفر الجهل اللي بيقصدونه؟ ها ايه الفرق؟ ده كلام ابن ابراهيم اهو. قال ولا فرق بين من يكون كفره عنادا أو جهلا. الكفر منه عناد ومنه جهل، وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمها، بل من أقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثله فهو كافر سواء فهمها أو لم يفهمها. ولو كان فهمها شرطا لما كان الكفر إلا قسما وحيدا وهو كفر الجحود، بل الكفر أنواع منها الجهل وغيره. وهنا قال فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند إذا اعتقد ولا نطق. إذا اعتقد يشرح بقى ده كلام عبد الوهاب، يشرح ابن إبراهيم إذا اعتقد ولا نطق، اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهو كافر عند جميع الأمة كفرعون، كما في الآية لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وإبليس وكذلك إبليس يعرف الحق كما قال فبعزتك رب بما أغويتني فكفرهما كفر عناد، فإن فرعون وإبليس يعرفان الحق في الجملة وقد ينطقون به، وبعض الكفر يكون عن جهل وعدم بصيرة. دليل هم يقولون على أن الجاهل كافر وأن من الكفر ما هو كفر جهل، فعلما تجعلون الجهل رافعا للكفر؟ كيف الجواب؟ قل يا سيد. ولا يكون إلى بعد إصدار إنذار. والعناد طيب ما احنا يبقى والجهل سمعه، انت قلت للجهل سمع، الإعراض سمع يبقى جهل، والمعاند سمع، يبقى الفرق بينهما؟ لو جبتها يعمل لك كوبايه شاي. جاهز يا عبد الرحمن كوبايه شاي سهله انت عارفها ان شاء الله. اذا انت وضعت هنا السماع، وضعت هنا السماع، اذا يبقى الفرق ايه بين المعاند وبين الجاهل؟ ما هو المعارض قال الجاهل، الجاهل معرض سامع بخلاف من لم يسمع، اللي هو الجاهل احنا بنقول انما احنا بنقول ده عذر. طب والعناد هيبقى الفرق بينهما ايه؟ طب ما هو ده عنده علم وده عنده علم، ده سامع فصار عنده علم. ها طب هنقول برضو المعاند ما انقدش وده ما انقدش. طب قول يا عبد الرحمن. يعني هيبقى فيه شيء زائد، الصد ده شيء زائد. طب ما هو المعرض برضو قد يصد. تمام. راسه ناشفه. لا مش فارق يعني اقصد مؤثر. ها؟ طب قول يا محمد. فاهم الايه؟ تمام. طب احنا عندنا فيها حجة اللي هو الانقياد. يعني انت وصلت بنها كده، انت وصلت بنها لسه القاهرة. ها ولي يا وليد.
علم الحق
وانكره. ها
علم الحق ويعلم انه حق والذي انه معاند ويوسف.
ها طب والثاني.
من يعلم لم يعلم انه حق.
ها
هو لم يعلم انه حق.
ها
ولم يعلم عقيدا انه حق اللي هو
كويس. كويس كويس يا ولي. يعني وصلت دلوقتي شبر يعني. نعم صحيح. ها
المعاند في الزيادة انه اعرض عن الحق لكن بزيادة عن الاعراض.
ما هو نفس اللي بيقوله عبد الرحمن.
انا
ايوه
ها.
الفرق بينهما فرق بسيط، ان هذا المعاند عرف ان دعوتك هي دعوة الحق ولكنه استكبر أن يتبعها وأبى أن يتبعها وعاند له. الثاني فاهم خطابك وكل شيء لكن يعتقد انك على الباطل. ان وجدنا اباءنا على امة وانا على تلين مقتدون. احنا وراء اباءنا واجدادنا وامهاتنا. انت لست على حق اصلا. انت جيت تسفه الاباء وتسفه دين الاوائل وتسفه دين كذا وكذا وكذا وكذا. وان كان يفهم مراد النبي اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء ايه عجاب. اصلا يتعجب من هذا. فهو وصلته الحجة وفهم المراد من الحجة فهم الخطاب ولكنه لم يظهر له انك انت على الحق بل يعتقد انك انت على الباطل. انما الثاني عارف انك على الحق. لقد علمت منزله ولا ولا الا بصائر وجحدوا بها وسخرت انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عقلهم. يبقى اذا من الكفار من الكفر ما هو كفر جاهل. واخد بالك الحجه مقام عليه كل حاجه بس هو يظن اننا على الباطل وهو اللي على الحق. فهذا لا يغفر له اصلا ولا يؤبه له ولا يعذر هذا. وثاني علم وده قد يكون في السادات موجود يعلمون هذا الامر يعلمون النبي على الحق لكنه مع ذلك لم ينقادوا لهذا الحق عنادا. هذا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كنا والقوم كفرسي رهان في الجاهلية سقوا فأسقينا كذا أطعموا فأطعمنا فلما قالوا منا نبي ماذا نقول. فكان مثل هذا الأمر مثل ما يكون عند أبي طالب فيما يظهر أيضا يعرف أن ابن أخيه على حق وكذا ولكنه قدم عصبية. هذا كله يقتضي أنه كل منهما قد اجتمع في فهم الخطاب وفهم المراد لكن أحدهما وهو المعاند أضاف إلى ذلك أنه علمنا هذا النبي على الحق ولكن لم نتبعه. والثاني بجهله يعتقد ان هذا على الباطل وانا على الحق. فالخروج عن مألوف الاباء والاجداد هذا كلام باطل. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. من هنا كان كفر الجهل وكفر ليس الناقض بجهل وانت على الاسلام وانت على التوحيد وانت على كذا ولكنك جهلت ناقدا مفردا من المفردات تجهل ان هذا ناقض اصلا. ولهذا لو علمت وعرفت وبينا لك واقمنا الحجة عليك فلا عذر. بدليل ان الشيخ نفسه يقول كده في نفس المقطع نفسه يقول كده. بيقول ولا فرق بين من يكون كفر عنادا او جهلا. الكفر منه عناد وجهل وليس من شرط قيام الحجة على الكافر ان يفهمها. بل من اقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثل فهو كافر سواء فهمها ولم يفهمها. ولو كان فهمها شرطا لما كان الكفر الا قسما واحدا وهو كفر الجحود. بل الكفر يقصد فهمها يعني ايه اللي هو الفهم الانقياد اللي هو الفهم الذي يتبصر به انك على الحق وهو على الباطل. ليس هذا بشرط انما الشرط ان تنقطع معذرته. ولا فكثير من هؤلاء يعلم انك على الحق ومع ذلك لا يرعوي. ولهذا كما قلنا زمان ليس بالشرط حتى تكون حجة قد اقيمت عليك ان تعتقد انني على الحق وانت على الباطل. ليس باللازم. من هنا في رسالة هتجيلكم قريبا ان شاء الله ودي برضو من باقي الرسائل اللي بيستدلوا بها دائما وهي رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين لشيخ أبطين رحمه الله تعالى. لان هو ركز على مسألة الجهل وان الجهل ليس عذرا. الجهل ليس عذرا اللي هو جوابه اللي احنا قلناه اليوم. دي مفتاح الرسالة زي مفتاح مفيد المستفيد كده. بعد اقامة الحجة مفتاح الرسالة ديت وبيركز ليس الجهل والجهل وجلس عذرا وإلا 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 إلى آخر ذلك. هذا شيء والجهل بعدم البلاغ ده شيء تاني. وده اللي قرره الشيخ في ثلث الرسالة الأخير في أن كلام شيخ الإسلام هو بيقول يعني كلام شيخ الإسلام فيما لم تقم عليه الحجة بخلاف من قامت عليه الحجة. أمال الجهل اللي هو يقصده إيه؟ الجهل اللي هو يقصده ايه؟ الجهل اللي هو احنا قصدناه اليوم ان هو يجهل انك على الحق وهو على الباطل. هذا يجهله. ده ليس بلازم. ليس بلازم ان حتى تقام الحجة عليك وتكون قد بلغتك المعذرة ان تعتقد انك على الباطل وانا على الحق. فكثير من هؤلاء كانوا جهال في ركاب الكبار ما يدرون عن هذا واقتنعوا فعلا بان ده
مثل أهل بدع كثيرين جدا يعتقدون مثل هذا. قل أن ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه صنعا. فعلا فعلا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا الواحد كان بيضحي بحياته بروحه. الولد النهاردة بيفجر نفسه عارف أنه هو على الحق ودول على الباطل. يبقى مش لازم. لكن الحجة أقيمة عليهم لما عرفوا الحق وبوجود أنهم حق وليس عندهم مع دليل على رد هذا الذي يقال لهم سوى أننا لا 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 لا, لا أنت على باطل ونحن على حق. إن أنت فرقت الأمة لا 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 لا, لا وإلى غير ذلك. فليس باللازم أن يصل إلى هذا. فبعضهم وصل لزعانة وبعضهم لم يصل لذا بقي جاهلا أنني على الحق وهو على الباطل. تبهتم يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى هنا لا يشكل عليه كلمة جهل في كلام ابن إبراهيم. وبيعيد برضه هنا بيقول كده بيقول فإذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركان فهذا كفر عن جميع الأمة كفرعون كذا وإبليس كذا فكفره ما كفر عناد. فإن فرعون وإبليس يعرفان الحق مش يجهلان. يعرفان الحق في الجملة وقد ينطقون به. وبعض الكفر قسيم بقى لهذا قسيم لهذا. وبعض الكفر يكون عن جهل وعدم بصيرة. عن جهل بالحجة والخطاب ولا عن جهل أنك على الحق. عن جهل بمعرفة الحق. جهل بمعرفة الحق متجهل ببلوغ الحق. لا جهل بمعرفة الحق. أعتقد إن شاء الله نكون دي آخر مصطلح مشكل في المسألة. يعني ده آخر إن شاء الله مصطلح مشكل في المسألة اللي يا أستاذ فهم الخطاب فهم الحجة. كان زمان النهاردة بقى أنت بتاخد ده مع الدرس بتاع المغرب اللي فات مصطلح الجهل ده اللي هما يركزون عليه. يقول لك أنت ما بتعذر بجهل. يعني أنت كده معناه ما عندكش الكفر بقى عناد وجحود. ما عندكش كفر جهل. والعلماء بيقولوا اهو يا سيدي تعال ابن ابراهيم بيقول وفلان بيقول اهو عن وابطين بيقول نقولهم صح كلامهم صواب وصحيح. لكن انتوا فهمتوا ايه من الجهل؟ الجهل بعدم بلوغ الامه كلها على انه لا بد من البلوغ. لينذركم به ومن بلغ. وما ارسلنا رسولا بلسان قومي ليبين له وما كان الله ليضل قوما بعد اذ. يا سلام فكرتني ادي بقى بحته لابطين في الرساله تجيلكم ان شاء الله رساله ايه الانتصار. بيقول ايه بقى؟ بيقول انتم بتستدلوا بكلام شيخ الاسلام ولما استدل بالايه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول حتى يبين لهم ولم يقل الله حتى يتبين لهم. وفرق حتى يبين لهم وبين حتى يتبين لهم اللي هي ايه بقى؟ حتى يبين لهم البلوغ لابد منه ده شرط. طيب حتى يتبين لهم ان هذا حق مبشر. فلهذا قد يجهل التبين لكن عالم بالبيان. البيان وصله لكن التبين ما حصلوش يا زميل. البيان وصله لكن التبين ما حصلوش. ففي فرق بين حتى يبين لهم ما يتقون وبين حتى يتبين لهم ما يتقون. فممكن ما يتبينش له. نبين ولا يتبين. هو نفسه أبو بطين بيقول كده. إذن أبو بطين لا ينكر إن لابد من يبين لهم ديت. وإحنا أصلا الإشكالية فين؟ البيان. وإحنا عندنا أصلا الإشكالية في الانقياد. وإحنا عندنا أصلا الإشكالية في إن لازم يعرف حق. إحنا عندنا أصلا الإشكالية فين؟ في البيان. هل لازم البيان؟ هل لازم يعرف؟ هل لازم ينبه؟ قبل وإحنا بنقول الكلام ده فين؟ في المسلم الذي ثبت يسموه بيقين وأنه لا يزول عنه إلا بيقين. احنا ده بس اللي اتى الناقض. انما احنا بنقول الكلام ده في الكافر. فالكافر ده اذا لم يبلغه اصلا فهو كافر الدنيا وبنحكم عليه باحكام الدنيا. لكن في الاخره بيمتحن. الله حكم عدل لا يعذب الا بارسال رسول. فمن لم ياتي رسول في الدنيا اتاه الرسول في الاخره. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتين بينة ما في الصحف الأولى، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. سماع الانقياد وعقل التدبر والفهم والاتباع، إنما هما بيسمعوا وعندهم عقول يميزوا به. عشان كده العلماء بيقول لك ايه، شوف يقول لك ايه، فين قالها هنا، ايوه اللي هي 122 برضه، لان ده اشكل موضع في الكتاب ده. اللي هي 122 بيقول ايه، شوف كلمه الفهم بيقول ايه، بيقول بل من اقيمت عليه الحجه مثل ما يفهمها مثله. يبقى المجنون مش معانا، ده مجنون، ده ما بيفهمش. اللي قالها زمان من 13 سنة الفوزان لما قرأنا عليكم الرسالة، إذا كان مثله يفهمه، ما عندوش عوائق، ما عندوش عوارض في عدم الفهم، عوارض إيه، عوارض خارج عن كسبه، مجنون، إنما يفهمها مثله لو أراد أن يفهم. يقول لك الفوزان ها، لو أراد أن يفهم، لو أراد أن يفهم، يبقى عنده الألم موجود والحجة مقامة، لكنه لم ينقد، لم يفهم فهم انقياد. بهذا أظن أن هذا المصطلح بالذات يكون قد تم بهذا الكلام. ولهذا احنا سبحان الله ما نتكلم في العذر بالجاه إلا إن القضية معطاء. يعني احنا كم تكلمنا في العذر بالجاه ده؟ كتير جدا جدا جدا، سبحان الله كتير. يعني يمكن لو نجمع كلامنا يطلع مجلدات، لكن سبحان الله تجد العلماء يفتحون أبوابا ويفتحون مصطلحات لابد من الجواب عنها، لابد من الجواب عنها، وإلا تبقى مشكلة عندك في هذه المسألة. نعم. أيوة هو نفس المسألة. نعم.
حتى تبين لهم أنه ويشق الرسول بعد ما تبين له كذا وتبغى رسول الله
صح. هنا ده نوع
هنا يعني الشيخ ابن تيميه لما تكلم حتى يتبين له ان هذا هو الدين وكذا وكذا، المقام دي قصه مشهوره اصلا لعلماء النجد،
ان التبين هذا قد يرد به البيان ايضا.
هم قالوا انكروا اصلا لفظ قال يبين له،
لكن صح.
ثم هو حصلت مناظره بين احد علماء النجد فاتى بكلام شيخ الاسلام تيميه يتبين له وكلام ابن القيم، فخضعوا العلماء له بذلك.
التبين هو بمعنى البيان،
التبين
هو بمعنى البيان، فيراد به التبين هو بمعنى البيان، ويراد به التبين احنا بنقصده في الايه، ان ايقاف الضلال على التبين، انك تعرف ان هذا الحق، هذا ليس باللازم. لكن قد يعبر العلماء في مثل البيان والتبين مثل هذا، زي الموالاة والتولي قد يعبرون مثل هذا عن ذاك، والأمور عادية. إنما في الحاصلة يريدون أن يقولوا بأن الحجة لا تقوم بالبيان. ده السؤال بقى دايما يا إخواني، لما تيجوا تطرحوا مسألة وتناقشوها تعالوا على الزبدة، يعني عاوز تقول وتعتقد إن الحجة لا تقام بالبيان إنما تقام بالتبين له، هتقول لا، يبقى إذن لازم نبرمج العبارة بما يتناسب مع لا. هتقول يبقى أنت خالفت كل النصوص. خلي بالك، أعودها تاني، عاوز تقول إن الحجة لا يكفي فيها السماع، وإن الحجة لا يكفي فيها بيان الخطاب، وإن الحجة لا يكفي فيها هذا، ولا ولابد فيها من التبين، أن يتبين لي أن هذا الحق، مش تتبين لي الحجة اللي انت ذكرتها وبانت لي. حيث تقول هذا يبقى نرجع ايه 360 درجة عن المسألة، لان هنقول يبقى هم صدقوا فعلا، يبقى اذا فهم الخطاب ده ليس يكفي، فهم الخطاب ده ليس يكفي، فهم البيان ده اذا ليس يكفي، وانه من سمع الحجة وقامت عليه ولم ينقد، بلاش لم ينقد، ولم يتيقن انك على الحق وعلى الباطل، يبقى ما قامت عليه الحجه، وعليه فجهال الكفار ما قامت عليهم الحجه. فلو قلنا لا ازاي ده العلماء الشيخ الاسلام اللي بيقول بيصرح سماع ام تحسبون سواء يسمعون او يعقلون، فهناك سماع تقوم بالحجة وهناك سماع لا يلزم، سماع تقوم بالحجة وسماع الاذان دي لابد من ان يكون، اما السماع اللي لا يلزم اللي هو سماع الانقياد وسماع الاجابة خلاص. اذا نفسر هذا بناء على الاصل المحكم يبقى تبين لنا ان ممكن عبارة تأتي بتبين وبين، مثل ما احنا نقول كده تبين بين، لكن احنا الان كنا بنتكلم في الموضع الدقيق اللي هو الفصل بقى، واخد بالك الفصل بين الوضوء والوضوء، وان كنت انت ممكن تقولها هكذا يبقى تحرير موقف زي ما اقولك بينهما عموم وخصوص بر وتقوى مثلا، لكن لو هنبين هذا ونقاعد هذا ان لابد من التبين يبقى هرجع بقى 360 درج عن العشر مجلدات احنا منها في العزب الجهل، ونقول لا يكفي فهم الخطاب ولا يكفي سماع الحج، لابد نطلع قاعدة جديدة الا وهي ان يفهم انك على الحق وهو على الباطل. ودي هجيبها لك منين بقى يا محمود؟ اجيبها منين دي؟ ما عنديش ولا كتاب يقولها لي ولا امام شرطها لي، اللي هي ايه بقى عشان ما نتكلمش كتير وممكن نقول ايه ان الفهم ده يكون احنا عايزين نعكسه، لو حصل هذا يبقى القاعدة اسلام. انت من البحيرة مع محمود عشان تبقى تقعد معاه تفهمه، هو اخوك. لو جبنا دي هنرجع للمسلمة بقى الاصلية اللي احنا بنتكلم عنها من الصبح للقاعدة كلها، هنرجع للمسلمة الاصلية ونقول فعلا انه السماع مش كافي وان ابلاغ الحجة مش كافي ومش لازم فهم القياد وكل حاجة، بس لازم نحط مع البلاغ والبيان ضابط جديد اسمه ايه؟ يتبين، اللي هو ايه؟ لازم يفهم، لازم يعرف ان انا على الحق. وده طبعا نجيبه منين ده؟ اذا لم نجده اذا نفهم كلام العلماء ان العبارة قد يتساهل فيها في هذا الباب بين تبين الى اخره، لكن عند التدقيق نجد ان التبين هذا ليس بشرط، وهذا التبين يحصل للبعض ولا يحصل للبعض. اذا الكلام ليس شرط، مش ان هو مش موجود، لا ليس شرط، ليس شرطا، والا قد يحصل وقد لا يحصل، فالكلام يكون ليس شرطا بس مش ليس موجودا، لا ليس شرط. نعم
ما يستدلون بهذه الآية، هي دي المقصود في المسألة. أهل السنة يقولون تبين هو
نفسه. هم هيقولون هيقولون إيه؟ اللي هيرد علينا إحنا نقولها مثلا حتى يبين لازم البيان، هم يردون يردوا يقولوا إيه؟
مسألة مثلا الجهل بقى هنا، الجهل يقول لك أنا لا أعتبر الجهل، أنا العبرة بي أنا، هي دي الملحظة. مثلا يقول أنا لا أعتبر
لا لا نلغي العبرة بي أنا، العبرة بي أنت؟ لا. لو العبرة به هو يبقى جهال الكفار مش كفار، لأن عنده هو عنده هو ما تبين.
نتكلم عن
أنه
بيكون مثلا عن حج مثلا في الصوفية أو الطهورية مثلا، يقول ماشي هنا يقول أن الجهل غير معتبر، حضرتك يعني في فرق بين مثلا المقيم للحجة والذي يقام عليه الحجة، هنا هو يعتبر من يقيم الحجة، هنا في مسألة يبين مسألة عذر الجهل، إحنا ننظر لمن يقام عليه الحجة، هل عنده جهل أو لا؟ هو دي المسألة. هو
ما فيش إشكالية يا محمود خالص، بقى هيبقى المشكله بقى في اللي بيقام عليه الحجه هذا، هل لازم يتبين له ولا يلزم بياني اصلا له؟
الجهل هنا الجهل هنا شكل، هل هو متعلق بالمقيم ولا المقام عليه؟ هو يعني هذه الاشكال في من يتمثل يبين فقط.
يا حوده هو القاء اللي بيقيم الحجه يا حوده، هنقول الجهل يعتبر له، هو هيبقى جاهل ويقيم الحجه ازاي؟
الجهل منوط بمن؟
هو الحجه تبقى
مقام ازاي؟ الجهل الجهل منوط بمن؟
اللي بيقام عليه، اللي هو جاهل ولا مش جاهل؟
قال انا ابين ولم يتبين، يعني هنا الجهل لم يتبين، هنا ما زال هنا جاهلا في نظري.
جاهل ليه بقى؟ جاهل بايه؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله من الصبح بقى، جاهل بايه؟ جاهل بالحجه، هو عارف ما عندوش معرفه، يعني ايه؟ يعني ليس عنده رد عليه.
يعني هو
انقطاع المعذره كافي قوي قوي قوي. لكن لازم يفهم، لازم يفهم، لا اسمه كفر جهل، يعني كفر جهل الجهل بأنك على الحق، بأن الحجة هذه صحيحة،
يعني يوصف بالجهل نصفه بالعناد بالإعراض،
هو ده اسمه جهل بقى. انت تضيف إليه مصطلحاتك مصطلح اسمه الجهل. إن من الكفر اللي هو إيه المصطلح ده؟ الجهل بأنك على الحق.
حضرتك على ترى إن اللفظ المشتبه إذا تعلق به.
شوف يا محمود. شوف يا محمود. دلوقتي بتفصل كلام معي. وإلا لو أنت هم جابوا لك ده هترد إزاي عليهم؟ لا استنى استنى. تثبت العشر ما هو ثابت من الصبح. لا أنا أقصد هترد عليهم إزاي لو أنت عايز تلغي لفظ كفر الجهل؟ هترد عليهم إزاي؟ بتثبت القاعدة إزاي؟ الآن أنت ما تعليلك لكلام ابن إبراهيم؟
تعبيرات علماء
يعني أخطأ؟
نقول تعبيرات علماء
وردت نفسي كده وردت نفسي كده وردت نفسي لا لا كده وردت نفسي. وكلام ابن القيم في طريق الهجرتي لا 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 خلي بقى أنت هنا الكلام ده لو فهم خاص نقوم نقول ده فهم عالم نرد. لكن أنا أؤول كلام العلماء وأبين فعلا في قسم وجد في الكفار كده جاهل بأن هذا الحق وجد هذا اللي هو بقى اللي هو قال السيد ما هو ده اسمه تفسير لا العناد ده اسمه تفسير للجهل
أو إعراض
يعني أيوة ما أقول لك أو العراض ما هو العراض يعني العراض ده تفسير تفسير وليس هو الصحيح والجهل إنه الغير
نازل إن الجهل هم ما يتمسكوا به فيقول لك كنا جهل فيضرب الأصل اللي هو
العرض. ما أرجعش بقى على مشايخ تاني اقول له افهمك ايه الجهل في كلام مشايخ مش اقول له انا واياك نتفق على اسقاط عمره ما هيسقطهولي اكيد انت عاوز يقولك من اول جولة يا محمود هناك تعالى يا ابني ما فيش حاجة اسمها جهل اسمه عناد هيقول لك سمعا وطاعة سمعا وطاعة وانا عندي ابابطين وانا عندي ابن ابراهيم وانا عندي ابن القيم وانا عندي كده انت بتنحف نفسك طب وانت تنحف نفسك ليه طب ما انت تفسر له الجهل هنا جهل ايه صح يا عم علي صح وتخلص نفسك انما ترجع تيجي تشيل التبة من مكانها ابن القيم ده لفظه ده ابن ابراهيم ده لفظه ابن مش عارف ايه ده لفظه ده ابطين لفظه وهتلاقي في الدرر السنية الفاظ ادية مش هتقدر تشيلها من كثرتها طب ما انا عندي الطريق السهل ان انا اقول له الجاهل وانا جاهل بايه اما بينه انه جاهل بمعرفة حق بقي النزاع قائما وهو الجاهل في عدم السمع ده اللي احنا بنقصده وانت لا تستطيع ان تعارضه هات لي بقى من كلام ابابطين وكلام ابراهيم ان الجهل عدم سماع ما يكونش عضو يبقى انا اللي خنقته انما هو دلوقتي انا قطرت اتباعه بقى هو وابن ابراهيم وابابطين ودول في جهه وانا ضده وانا ادير له اصلا الا بالعافيه عشان اجيب له كمان دول اقطرهم معاه لا ده ما قطروش مش هيسلم لك يا محمود مش هيسلم لك انت ما هو انت دلوقتي عايز تقول مش انت مش بتخالف في المعنى بس بتقول نسميه ايه بدل ما هو كفر جه نسميه كفر اعراض ماشي ما فيش مشكله احنا نسميه انا وانت في مسجد هندسه الري هنسميه جهل اعراض اما تنزل البحيره وتجيك ناقشه هو هيتمسك بالجهل اذا كان هو ده اللي عايزها هو عايز الكلمه دي وراها ادي الجهل بتاعكم يا جهله يا اللي بتقول ما فيش عذر بجهل في كفر جهل اهو تعالى أجا أقول له أصلا ده مصطلح ولا مشحة هاي لا يبقى هنا إحنا مع بعض جاهل بس بنتفق إنه لا يلزم أن يعرف المقام عليه الحجة أنني على الحق ده لا يلزم وده اللي إحنا مر معنا الشيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن قال الشيخ لما قرره بقوة في كتاب مصباح الضلال يبقى احنا ده ما يلزمش لكن قد يوجد عند البعض وقد لا يوجد احنا بقى فيما بعض في بابنا هنا بتسميه في الهندسة اعراض جه ما احنا طلبنا تفسيره ليه ما هو الاخوة فسروه سيد فسروه عبد الرحمن فسروه كل ده تفسير صحيح وكل حاجة بس احنا في موضع ازالة شبهة مش موضع انا بانشئ الفاظة ازالة شبهة يبقى انا اتعلم وانا بأناظر امثال هؤلاء ان انا ما كثرش اتباعه ما جيش اناحي وانا بجري في المحل انا عايز اجري قدام مش في المحل لما اهبط واجيب عرق وبعدين ايه اتقدم بقى اتقدم وانا قاعد فيها نفس لا انا عايز اجري ايه الى الامام انما اجري في المحل اجري في المحل ده المصطلح ده المصطلح ده المصطلح وفي النهايه طب يا سيدي طب يا سيدي بعد ايه امال انت تعبت نفسك ليه فالعيال دول سواء في قضيه الايمان سواء في قضيه العذر سواء في قضيه التكفير في الجهاد الناس دي يا اخواني حافظه شبهتها وهو عنده خمس ست مواضع مش عنده خمس ست كتب الناس دي ما عندهاش كتب الناس دي ما عندهاش كتب الناس دي عندها نقولات نقولات، هما خمس ست نقولات زي الدكتور اللي من يوم متخرج ومعاه خمس ست اصناف بس. فانت عشان كده لو انت مش فاهم كويس جدا هيغلبك. ليه بقى؟ هو العلم عنده كله خمس ست نقولات بس، وانت راجل بقى مشغول بالعلم كل شويه حديث شويه فقه شويه لغه شويه كذا، فلو انت ما انتش ضابط كويس الخمس ست عبارات بتوعه دول تخرجهم ايه في كلام العلماء وعارف رسائله كويس جدا، هيغلبك هيغلبك. يعني لو انت ما انتش دارس وجاب لك في كشف الشبهات وقد يقولوها وهو جاهل ولا يعذر، هتعمل ايه؟ عشان كده لازم تجيب له دي مكان مع قصة ذات أنواط وكلام فيه الكلام فيه، وتقوم تجيب له هناك فكل انت لتحيره. انما هو حافظ خمس ست نقولات بس وجيب لك كتاب التوحيد في قصة في ذات أنواط وقال فإنه فليعذرون بالجهل، هجيب لك الكلام ده كله مش هجيب لك حاجة تانية. وهجيب لك فعلا الكفر في بعض المواضع، في بعض المواضع اللي هو هيجيب لك ايه كفر يعاقب عليه. قال لك شوف شوف بيقول كفر يعاقب عليه، مما يدل على ان فيه كفر وصف وكفر عقوبه. وانا اللي وده اللي انا بقوله لك، بقول لك ان هو كافر كفر وصف يبقى كده كافر بالناقض، بس مش هيعاقب الا بعد اقامه حجه. عايز تجيب له انت العبارات الثانيه اللي تبين له هذا، وعايز تقول ان ديت نوع من الانواع، مش هو دي كل الانواع. فانتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى انا ما اتعبش نفسي فيما لا طائل تحته، لكن لما اجي اعبر ما فيش اشكال، عبر باعراب عبر بكذا دي ما فيش مشكله. لكن انا في موضع ماذا؟ موضع مناظره، موضع تحقيق لكلامهم. عشان لا لا احنا دلوقتي مش احنا بكل جرأه بنقولهم ابن عبد الوهاب معانا، نحن اولى بابن عبد الوهاب منكم. ازاي انت قلت الكلام ده مع انهم جابوا لك عبارات ابن عبد الوهاب؟ قال لك ابن عبد الوهاب بيقول فرق بين المسائل الظاهره والخفيه، وده وهم بيقولوا كده احنا بنفرق. انت لا تفهم، ابن عبد الوهاب بيعلن في المسائل الخفية مش الظاهرة. قال ابن عبد الوهاب وفرق من المسائل الظاهرة والخفية كالصرف والعصف، فعلا بيقول كده، فعلا هو بيقول كده. أبطين بيرد حملة شرسة على من يقول بأن الجهل هذا في هذا الباب في الإعذار إذا فعل ذلك جهلا. قال لا جهل ولا تأويل ولا أي حاجة، رفع أبطين كل هذا الكلام. إيه الجهل اللي رفعه؟ يبقى لازم نقرأ الرسالة من أولها إلى آخرها مع نفسي قبل خصمي. ولهذا حاول إنك أنت ما تفتحش الكتاب وقت المناقشة، حاول بقدر الإمكان تكون مخلص أنت قبل ما تقعد. إنما لو قعدت عنصر المفاجأة عم إسلام ممكن إيه يدوخ شوية، واخد بالك؟ يعني ممكن يدوخ شوية. ولهذا يوسف عليه السلام إحنا بنجزي من يوسف عليه السلام ما صنع شيء، ليه؟ لأنه أصل العبارات بتقول كده والواقع بيقول كده. استبق الباب روطوه عن سيء فاستعصم، لا يمكن يعبر عن الصعصم دي بان هو حل ده في طمع بقى، ده ممكن يتكرر بقى هذا، ده في طمع. يعني المرة دي زي واحد دعته مرته ذات منصور وجمال هيعمل يبقى في طمع. انما ليه يا رب ويجي ده زي ما تجيبه من ورا تعالى حتى تقطع هذا، وهي نفسها اللي تصرح فاستعصم. يبقى ده واضح ان الاستعصام هذا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، الا تصرف عنه كذلك اصبوا اليهن وكن مجرين. ده يدل على انه فيه اعتصام قوي ما في ادنى كذلك في الشبه مع الناس دي، لابد تكون هكذا قدر المستطاع ولا ما احد يحيط العلم كله. نعم.
قال ابن ابراهيم رحمه الله تعالى وامثالهما كعلماء اليهود أمة الغضب وامثالهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به.
كل ده امثله على من يعلم الحق ولا يعمل به. نعم.
وهذا المقام
يبقى إبليس فرعون علماء اليهود أمة الغضب كلهم عرفوا الحق ولم يعملوا به. يبقى ليس باللازم ان تعرف ان هذا حق. نعم.
وهذا المقام مقام التوحيد، وأنه لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. يغلط فيه كثير من الناس، منهم من إذا نعت له التوحيد يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق وهذا الذي ندين الله به، ولكن يعتذرون يقولون لا نقدر أن نفعله ولا يجوز
عندنا. لا نقدر أن نفعله يعني نفعل التوحيد فيقعون في الشرك ويقولون لا نستطيع أن نفعل التوحيد هذا. نعم.
ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، يعني ما يوافقون أهل بلده، وغير ذلك من الأعذار التي اعتذر بها. يعني
هل يا أخوان ترون فرقا بين
ولكن لا نقدر أن نبينه. وبين لا نقدر أن نفعله، ولا هو معنى واحد. الشيخ بيقول، وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون ابن عبد الوهاب هذا حق ونحن نفهم هذا، يبقى هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. هل لو قالوا ولا نقدر أن نبينه في فرق؟ يعني بالقدرة وعدم، تمام. يعني ممكن أنا أكون في بلد وكل حاجة، أنا عجز أبين التوحيد مثلا لقتل لإكراه لأي شيء من هذه الأشياء، لكن يفعل ما يضاد هذا التوحيد، لأن هذا مألوف قومه، فيشاركهم في الطواف، يشاركهم في النذر، يشاركهم في الذبح، يشاركهم في كذا، ها هذا لا يكون عذرا له. نعم نعم نعم.
غير ذلك من الأعذار التي اعتذر بها، يعني ليس عن جهل بها ما جحدوه، لكن آثروا العاجل والحطام على الآجل، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار التي هي مثل هذه الأعذار، كما قال تعالى اشتروا به بآيات الله ثمنا قليلا، ففي هذا أنهم عرفوا الحق، وإنما آفتهم شهوتهم وإثار عاجلهم على آجلهم. وغير ذلك من الآيات لقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فعلماء اليهود يعرفون الحق ويعرفون أنه الحق، ولكن رياستهم منعتهم من الانقياد له، فمعرفتهم وإقرارهم بالحق مما نفع ما نفعهم، حيث تركوا العمل به والانقياد، كما كان اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه ظل زمن الأنبياء، ووالله لئن بعث نبي لنقاتلنكم معه، قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا جرى على لسانه وعملت به أركانه، وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه أو فهمه، ولكن لو
فهمه
ولكن لم ينقض بجنانه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، فإن الكافر الخالص أتى الشر من وجهه، ولا خادع ولا دلس ولا لبس ولا خان، إن المنافقين ولا لبس وخان، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار،
يعني هم أغلظ شركة من الكفار الأصليين، ولهذا تحت الكفار، هم أشر من الكفار في الآخرة. الله أكبر. نعم.
والنفاق مشتق من نافقاء اليربوع إذا خالف باب جحره، وفي الشرع مخالفة الظاهر للباطن، إما في الاعتقاد كمن يقول باللسان ويعمل بالأركان ولكن مخالف بالجنان، فهذا نفاق أكبر ناقل عن الملة. وقد ذكر الله المنافقين في 13 آية من سورة البقرة، بخلاف الكافر الأصلي فإنه أهون كفرا من المنافق، والكفار الأصليون ذكروا في آيتين من سورة البقرة. والقسم الثاني نفاق عملي، وهو ما ذكر في الحديث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وصاحبه لا يكون مثل الأول، وهو أعظم من الكبائر، فإن جنس ما أتى في النصوص بتسميته كفرا أو نفاقا فهو أعظم مما أتى أنه معصية متوعد عليها بوعيد، لأن ذنب الشرك والنفاق أعظم من غيره وأقبح.
يعني نفاق العمل يعني قسم النفاق الاعتقاد، هكذا يقسمه. والأسلم أن تقول نفاق أكبر ونفاق أصغر، كما تقول في الكفر أكبر وأصغر بدل اعتقاد وعمل، وإن كان هذا تعبير كثير من أهل العلم، لكن الأضبط والأفضل أن تقول أكبر وأصغر، لأن من العمل ما قد يكون أكبر ومنه ما قد يكون أصغر، فالأفضل أن تقول أكبر وأصغر، هذا أفضل وأضبط. نعم. هنا طيب قوله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، إن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقد بقلبه فهو منافق، يعني عمل ونطق هو أو لا يعتقد بقلبه بتخلف الاعتقاد. جاب لنا حتة اسمها وهو لا يفهمه، ديت عايزين نفهمها برضو، يعني ايه وهو لا يفهمه؟ يعني خلاص احنا قلنا بالقول والاعتقاد والعمل، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا تمام، وهو اللي هو بقى القول والعمل، ولا يعتقده يبقى تخلف الاعتقاد، هو رقم ثلاثة. جاب لنا هو وهو لا يفهمه ديت، يعني وهو لا يفهمه ديت، مش فاهمين احنا وهو لا يفهمه،
انه لا نية له فيفعل الافعال والتوحيد عادة لا عبد. هذا ليس له اجر وقد ذكر خلاف العلماء ثم رجح انه هذا اصلا عمل باطل.
يعني هو متعلق بالاجر. احنا عايزين ثبوت الاسلام له. هذا ده ثبوت اسلام له يثبت
حتى نفس الشكل ان هو اصلا عادة. يعني هو يفعل هذه الامور عادة وهو لا يعتقد اصلا عبادة. فهذا اصلا عمل
يعني في الاخيرة كافر
اذا تعلق باصل التوحيد نفسه انه اصلا قال كما يقول الناس كما يقول في القبر انتم يقولون ها لا ادري. هو اذا كان في اصل التوحيد فهو كافر وان كان في اجزائه فهو يحفظ
وهو لا يفهم كلامك كويس. يعني يقارب
حديث القبر ها لا ادري
بس هل فيها انه كان
وقالها وجدت الناس يقولون قولا فقلت مثله. وهنا دل العلماء على ان هذا
ما هو ممكن يكون وجدت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم في الكفر مش في الاسلام.
لا
مش في الاسلام
في الكلمة.
ولهذا قال واما
كل كلمه يا شيخ
كل
وجدت الناس يقولون فقلت ولا ادري. هنا دل العلماء على ان من دخل الاسلام وهو اصلا لا يعتقد يعني مجرد عاده دخل الاسلام
هو هنا وهو لا يفهمه عائد على مين عشان نختصر الكلام
هيفهمه على القائد.
لا عائد على مين؟ على القائد في اي امر؟ التوحيد. اذا احنا بنتكلم في التوحيد فان عمل بالتوحيد عمل ضرر وهو لا يفهمه او لا يعتقد يبقى الامر مربوط بالتوحيد. إيه كيف بقى لا يفهم التوحيد؟ عمل التوحيد لا يفهم التوحيد
دخل في الظاهر ده بين العلماء دخلوا في الظاهر وهم اصلا لم يعتقدوا الايمان اصلا لما دخل في التوحيد دخل في الاسلام كما فتحت البلاد الاسلاميه.
يعني ما يعرف يعني توحيد
دخل هكذا وهو
ما يعرف يعني توحيد. يعني ما يعرف النفي والاثبات ما يعرف احقيه الله عز وجل بالتفرد بالعباده ونفي الند ما يعرف الايمان بالله وكفر بالطاغوت ما يعرف ما لله ولا وما لغيره. هو في الظاهر ما اتى شركا نطق بكلمه التوحيد ولكن ما اتى شركا خلاص ولا اعتقد هذا بقلبه لو مساله التفرد الله عز وجل بالعباده دون سواه وهذا بس قال كلاما يجرى على لسانك النائم شأن النائم. ما عنده علم بلا إله الله ما عنده علم بالتوحيد ما يدري أصلا يعني توحيد ويعني شرك لكن في الظاهر مات شركا لكن هل لأن هذا شرك لا يجوز ما يدري. فمثل هذا تخلف عنده الاعتقاد اللي هو مبني على الفهم ما يعرف فلا بد من العلم بمعناها. هنا عدم الفهم عاد الى اصل هذا لا الى المفردة من مفردات هذا. ما عند العلم الاجمالي ما عنده العلم الاجمالي الذي يشترط ان يكون ما عند اصل العلم الذي ينبغي ان يكون ما عنده ما يدري. يعني لا اله الا الله ولا اله الا البدوي ما تفرق معه بس هو ما قالش لا اله الا البدوي بس ما تفرق معه يكون هذا كالبهيم. هذا معنى لا يفهم ولا يعتقله. ليس الفهم الخاص في بعض المسائل وإنما الفهم للأصل. فإن هذه الكلمة لا تكون إلا بنفي وإثبات يعتقدهما الإنسان. هو عنده اعتقاده وما عنده أصلا معرفة حتى يعتقد. لهذا هنا تخلف الاعتقاد والفهم الذي هو مبناه على هذا تخلف اعتقاد الذي هو مبناه على هذا الفهم. فإن الإنسان يعتقد ما فهمه هذا ما عنده فهم ولا عنده اعتقاد. عنده عمل بالتوحيد عملا ظاهرا يعني ما عنده شرك ما عنده كذا لكن في نفس الوقت ما عنده اعتقاد التوحيد ولا عنده معرفة بالند ولا عنده معرفة بكذا ولا عنده إلى آخر ذلك. هو نطق بهذا فهذا طالما نطق وطالما ما عنده النقد هذا الظاهر يبقى يجري عليه احكام الاسلام في الظاهر لكنه عند الله عز وجل كافر لان ما عنده اعتقاد قلب فهو منافق وقد ينضف الى ذلك اعتقاد الضد لعدم الفهم الصحيح الصائب في هذا. فهنا الذي تخلف هو الاعتقاد تخلف الفهم الصحيح فما عنده شيء من هذا وإن عمل بهذا التوحيد عملا ظاهرا. نعم نعم.
اللي انا فهمته شيخنا من كلام عبد الوهاب رحمه الله انه حكم عليه بالنفاق، فالمقصد هنا لا يفهمه، يعني لم يفهمه الفهم الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان يعلم أن هذا ينافي التوحيد، بدليل أن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله علق قال أو فهمه، فإن المنافق شيخنا الذي ذكرناه هذا في المنافق لا يسمى منافقا أصلا، هذا الرجل ليس منافقا، لأن ابن عبد الوهاب حكم في النهاية أنه منافق، فلو على التأويل هذا لا يستقيم أصلا على كلام ابن عبد الوهاب،
لا يعتقده ولا يفهمه.
ابن عبد الوهاب يقول فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق. فالآن لو كنا على هذا التأويل لا يسمى منافقا، يعني الرجل الذي يقول مثل ما يقول الناس ولا يعرف فرق بين هذا وهذا هذا جاهل ليس منافقا،
يقال منافق. نص الحديث قال وأما المنافق أو المرتاب فيقول ها ها. يبقى إذن عندنا قسمان،
شفنا المنافق هنا
عندنا قسمان، المنافق أو المرتاب يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فهو يتضمن الأمرين، يتضمن من لا يفهم المراد من هذا وهذا، ويتضمن من لم ينقد، من لم يفهم الفهم الصحيح، كما قلنا هذا يحمل على أمرين، من لم يفهم الفهم الصحيح ومن لم يفهم أصلا وإن جار عليه الظاهر. ليه بقى المنافق؟ لأنه معناه أن تجري أحكام الإسلام عليه في الظاهر لكن هو عند الله سبحانه وتعالى غير مؤمن، فإما أن يعود عدم الفهم إلى هذا لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا كما جاء في الحديث وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول كذا، وإما أن يعود إلى عدم الفهم الفهم الصحيح وعدم وجود اعتقاد القلب، هذا وذاك يحتمل الأمرين، وكل من الأمرين إنما هو داخل في المعنى. فمن لم يفهم هذا التوحيد ومن لم يفهم في النفي والإثبات فإنه لا يكون مؤمنا، وإن لم يأتي بعد الشرك ونطق ذلك بلسانه، لأن مثل هذا ما أدري عنه، ما أدري أنا عنه، ما أدري، هذا أمر خفي. نعم
المنافق شيخنا أبطن شيئا وأظهر شيئا، هذا رجل ما
هو أظهر،
ما الذي أبطنه أصلا؟
أبطن عدم اعتقاد،
أبطن خلاف الظاهر،
أبطن عدم اعتقاد، أبطن عدم اعتقاد،
وأبطن الآن هو أصلا ما
هو أبطن عدم اعتقاد، أبطن عدم اعتقاد وأبطن عدم فهم لهذا. لا ده هو بيزيد بقى، هو هنا ابن عبد الوهاب بيقول ايه، فان عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه او لا يعتقد بقلبه فلا تظن ان هذا الضابط لا يتخلف، يبقى شرط ان يكون لا يفهمه ولا يعتقد او لا يعتقد، اوعى تظن ان هذا يقطع جميع الحالات، لا انا اضيف لك حاله ثالثه، او فهمه ولكن لم ينقد بجنان، يبقى هنا ايه او تنوع، خد حالة جديد، او فهمه ولم ينقد بجنان، يبقى واحد لا يفهمه، اثنين او لا يعتقده بقلبه، ثلاثة او فهمه ولم ينقد بجنان، فكل هذه الحالات في النهاية تسلم اليه الى تخلف ماذا، الى تخلف هذا الباطل من الاعتقاد او عدم الفهم، كان يكون هذا رجل ما يدري ما التوحيد وما الشرك. نعم او يكون فهم على خلاف الاصلي وانه لم يفهم الفهم الصحيح. نعم كويس، يعني ما يعرف التوحيد، اذا فهم التوحيد واتى به كيف جاهل، جاهل بالصلاة والصوم، من جاهل بالتوحيد، فالفاخر الزمان عن التوحيد بس. طبعا امال ايه، ده هو ده الاسلام كله، بل تنفعهم بل تنفعهم، مش بيقول مع تخلف الاعتقاد، لا ده هو بيقول ويعتقد، هو عنده التوحيد لكن جاهل شرائع الاسلام، لا يدري ما صلاته ولا صيامه، مش ما يدري ما التوحيد. نعم ايوه محمد، ما هو احنا اللي هو الفهم الصحيح، اللي هو فهم ابي بكر، اللي هو فهم عمر، اللي هو فهم كذا، اللي هو الفهم السديد، يدخل هذا في محاولنا، قلنا هذا يدخل، ويدخل انه لا يفهمه، اي لا يفهم الفرق بين التوحيد وبين الشرك، لا يفهم النفي والاثبات،
نعم ايوه فراج يعني بيعود الى الى كلام الاخوه اللي هو فهم الصحيح اللي هو الفهم الايه اللي هو الفهم الانقياد نعم
من شهد بالحق وهم يعلمون
حتى شرح العثيمين الفصره دي قال ايه لحظه
قال وهذا ظاهر في من كان معاندا يعلم الحق ولكن كرهه بقلبه ولم يطمئن اليه ولم يستقر به ولكنه اظهر الالتزام بالشريعه خداعا لله
اعد
وهذا ظاهر
لا العباره اللي هو بيشرحها
يقول رحمه الله فإن عمل بالتوحيد ظاهرا أي باللسان والجوارح ولكنه لم يعتقد بقلبه ولم يفهمه فإنه منافق وهو شر من الكافر المصرح بكفره لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال وهذا ظاهر في من كان معاندا يعلم الحق ولكن كرهه بقلبه ولم يطمئن إليه ولم يستقر به ولكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعا لله ولرسوله وللمؤمنين وأما من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري ولكنه يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه فإن الواجب أن يبلغ ويعلم فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق
هذا المعنى الثاني هو المراد لأن الشيخ يقول المعنى الأول هو عرف هذا يتنافى مع لا يفهمه كيف لا يفهمه وقد عرف إلا أن يقول على أحد المعنين احنا ذكرنا
لا
هو قال منافق قال منافق
يبلغ ويعلم لا يفهم بالكلية هذا يبلغ ويعلم فإن أصرف هو منافق
لا
يسلم كيف
يقول من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري ولكنه يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه فإن الواجب أن يبلغ ويعلم فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق
طب يبقى منافق كيف
بعد العلم
اي بعد العلم لكن هو نفسه الذي ما عرف التوحيد ولا عرف الشرك ولا عرف هذا عند الله ما يثبت له الايمان لان لابد من العلم بمعناه وهذا العلم على قسمين علم اصلي واجمالي وعلم تفصيلي لابد يشترط لكن عندنا نحن ما لنا علاقة بهذا احنا عندنا على الظاهر فرجوا قال وعامل بهذا الظاهر ماشي لكن هو نفسه ما يعرف لا كفر بطاغوت ولا يعرف غير ذلك كما قال النبي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هو ما عنده لا كفر ولا عنده كذا ولا عنده نفي ولا عنده إثبات ولا عنده التوحيد زي غير التوحيد لكن هو في الظاهر نطق بهذا نعم
من شهد بالحق وهم يعلمون قال وهذا كلام الشافع والمشهور فلا يشفع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فالملائكة والأنبياء والصالحون وإن كانوا لا يملكون الشفاعة لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا وهم لا يؤذن لهم إلا في شفاعة المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله فيشهدون بالحق وهم يعلمون لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليدا للآباء والشيوخ كما جاء في الحديث الصحيح ان رجل يسال في قبره ما تقول بهذا الرجل فاما المؤمن فيقول هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى واما المرتاب فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا قبل فلهذا قال الا من شهد بالحق وهم يعلمون
نعم اللي هو اشتراط العلم اصلا على كل كما قلنا هذا بيحتمل المعنيين محتمل للمعنيين نعم
قال الإمام المجدد وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به بخوف نقص دنيا أو جاه أو مضارات وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه قال شيخ علق سماحة الشيخ وهذه المسألة مسألة أن التوحيد
إذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه نعم ما يعرفه نعم
وهذه المسألة مسألة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل مسألة كبيرة طويلة جدا تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس في أحوال الناس وأردت تحصيل ثلاثة الأمور كونهم اعتقدوه ونطقوا به بألسنتهم وكملوه بأعمالهم
الشيخ يعني بيلخص النورين بيلخص الأمور وأردت تحصيل ثلاثة أمور واحد كونهم اعتقدوه
ونطقوا به بألسنتهم وكملوه بأعمالهم فإنك تجد الأكثر لم يكملوا هذه الثلاثة بل إما هذا وإما اثنان
يبقى كونهم اعتقدوا ده واحد نطقوا به بل اثنين
كملوا بأعمالهم، ده ثلاثة. قد يتخلف الاعتقاد، قد يتخلف النطق، قد يتخلف العمل. إذا تخلف واحد فليس بمسلم. نعم.
ترى من يعرف الحق لكن يترك العمل به، وهذا مثل علماء اليهود ومثل فرعون ومثل إبليس لخوف نقص دنيا أو جاه أو مضارات، هذا قسم.
ولهذا الشيخ في نواقض الإسلام العشرة النقد بعدما أنهى النواقض قال إيه وليس إيه ولا فرق كل بين من الهازل ها والخائف إلا المكر. إلا المكر ليه؟ لا خائف ولا هازل ولا كذا إلا المكر. طيب مما يقولون أيضا هنا يستدل به من يقول بعدم الإعذار، شيخ الإسلام لم يذكر الجاهل، استثنى فقط من المكر، يبقى معناه ما عدا الإكراه لا يعذر. طب ما هيقول لك الاستثناء معيار العموم.
ليس حصرا، هذا ليس حصرا في الأحضار.
ليس حصرا في الأحضار. العبارة ما هي؟ ها؟ ولا فرق في كل هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، يعني سواء فهزل جد فلا فرق، كل بلاي ويأتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والخائف. طيب إيه الفرق؟ ما الفرق بين الخائف والمكر؟ خائف مكره، مش هو المكره ده بيبقى خائف على نفسه؟
الإكراه ده في شروط في تحقق الفعل، الإكراه الحال وقدرة المكر على فعل المكروه وضرر في البدن أو المال أو الولد. أما الخائف هذا مظنة وليس متحقق، هذا أدى من
يعني الفرق بين الخائف هذا اللي مظنة
أو شيء إنه مظنة، وثانيا إنه هو ليس في إكراه أصلا، في شيء وفي قدرة من المكر
ولي عماه.
خائف من
الضرر، أما المنكر يتحقق الضرر فيه، يعني يقين منه. تمام. قول يا ماشي، يعني هو أكره لأنه خائف، خائف على حياته. نعم. وشيخ الإسلام يقول يريد من هذا أن الخوف هذا مسألة الإكراه، وهو الخوف الخاص من القتل، هذه مسألة خاصة فهي التي تستثنى فقط. أما الخوف قد يخاف على دنيا، قد يخاف على منصب، قد يخاف على مال، قد يخاف على مفارقة أوطان. ولهذا قال سبحانه أكمل الآية إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكم في صدر فعلم وضع من الله ولهم عليهم عليهم أولئك الذين استحبوا الحياة الدنيا عن الآخر. فإذا كان هو خائف على دنياه ليس خائفا على نفسه وروحه، خائف على دنيا بما نصيبها بمالها بما فيها بكذا بكذا، فإن هذا ليس عذرا، ولهذا الخائف لا يعتبر. خاف على منصبه، خاف أن ينتقل من بلده، خاف 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 إلى آخره، آخر ذلك هذا لا يعتبر. إنما المكره الذي يخاف على نفسه هذه حالة خاصة. طيب بقي الجواب عن مسألة أنه لم يذكر الجاهل. هو الهازل والجاد والخائف، الهازل والجاد والخائف إلا المكره. لا انا اقصد فين الجاهل، قال لك لم يذكر الجاهل. قول يا سي يحتمل التفصيل. ها لا بس هو هنا مش عائد الى انواع الكلام ده. لو احنا قلنا ليه الشيخ قال عشرة مع ان نواخذ اكثر، نقول لهذا على سبيل التمثيل، لكن هو وضع قاعدة في النواقض بقى سواء اللي ذكره ولا او لم يذكره، ولا فرق في كل هذه النواقض. اذا كل النواقض لا فرق بين الجاد وبين الهازل وبين الايه الخائف الا المكر.
هو لم يذكر للتأويل وهذا عنده مرتبة، كلام السياق التفريق بين الذي يكره والذي هو ما يشتبه به الإكراه، لكن هو لم يذكر التأويل مع أنه عذر عند بالإجماع عند الكل وكذلك هذه الأمور. إنما هنا ذكرت في معرض الرد على الشبهة الفرق بين الإكراه وغيره من الإكراه، الأمور لا تصدر وليس الإنسان فيها إكراه.
نعم محمد. أحسنت الشيخ يتكلم هذا في من عالم من بلغته الحجة، لا من لم تبلغه الحجة فإن هذا أصلا له حاله الخاص، وهو أنه لم يؤاخذ أصلا إذا كان على الإسلام ولم تبلغه الحجة ولم يبلغ العلم في مسألة من المسائل، هذا ما بلغته أصلا. إنما الشيخ يتكلم عن من يأتي هذا الشرك بعد العلم، فلا فرق في من علم هذا الشرك أن يأتيه جادا أو هازلا أو خائفا إلا المكره، فالمكره هذا يعلم أن هذا شرك لكن حيل بينه وبين إرادته فمكره على هذا، هذا الذي يستثنى. أما خائف فإنه لا يعذر لأن هذا إثار الدنيا على الآخرة، وأما هازل فإن الأمر أعظم من أن تهزل به، ولذا فالأمور العظيمة هذه أتت الشريعة بالجد فيها لا بالهزل، حتى الطلاق والعطاق والرجعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنها أمور عظيمة لا ينبغي أن نتلاعب بها ولا أن نهزل بها، فكيف بالتوحيد إلا المقرب. هذا في شأن من علم هذا، أما من لم يعلم فلم يدخل تحت المؤاخذة اللي هو عدم العلم، وإلا عدم العلم والتأويل في النقد المفرد في هذا، كل هذا من الأعذار. فالشيخ لم يتكلم في كل الموانع، إنما الشيخ تكلم في الموانع التي تكون مع العلم، فهذه الموانع الموجودة لا يعتبر فيها بالجد لا فرق بين الجد وبين الهازل وبين الخائف إلا المكره، هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه. نعم. مش في الشرك، لا مش في الشرك، اذا هينقلوك من بلدك هيقول من هذا عاد الى دنياك، طالما عاد الى دنياك هذا لا اعتبار بها. ولا لو البلد كان الصحابة لهم عذر انهم يبقوا في مكة ويوافقوا المشركين ويكون هذا اكراه، ما هاجروا اوطنهم في ايه في ماذا في هذا في القتل يقتلونه فيقتلونه، التعذيب الذي يفضي القتل لأنهم قتلوا، التعذيب الذي يفضي إلى القتل ما في إشكال، التعذيب الذي يفضي إلى القتل، ولهذا في تعذيب في خوف من القتل أن الأمر لا يتوقف على التعذيب فقط، قد يفضي إلى القتل وقد لا يفضي، يبقى هذا حصل على النفس، إنما على مالي على أرضي ما يجوز غير معتبر، هيقتل ولده ورجعنا برضو إلى القتل، لا 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 خلاص ماشي إشكال أو على ولدي ما في مشكلة، ما في مشكلة يبقى على بالقتل خراب القتل أو ما يقارب هذا القتل من التعذيب الذي قد يفضي إلى القتل. الله عز وجل قال إن كان عاد إلى دنيا فلا يعتبر، عاد إلى دنيا مكانك وظيفتك دنياك، ولهذا أمر الصحابة بالهجرة، بل قال ابن عبد الوهاب ولو أذن لهم بالسكوت فقط لجلسوا وسكتوا، ولكن لابد من الجهر بهذا ولابد من البيان ولابد من التميز، ولهذا لا يجوز لك أن تقيم بين ظهراني الكفر أهل الكفر إذا كنت عاجزا عن إظهار دينك، وإظهار الدين ليس أنك تصل وتصوم وكذا وفقط، إنما أعلى ذلك مخالفة هؤلاء، أعلى ذلك مخالفة هؤلاء فيما اعتقدهم، فإذا لم تستطع هذا الإعلان وأنت قادر على الهجرة وجبت الهجرة عليك. من هنا أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة من هذا، ومن هنا هاجر الصحابة رضوان الله عليهم بعد البيان، فلو كان يسعهم السكوت لما هاجروا، ولو كان يسعهم فضلا عن الموافقة، لو كان يسعهم السكوت لما هاجروا فضلا عن الموافقة، أما أن توافق خوفا على وظيفتك خوفا على أرضك خوفا على محلك فهذا غير معتبر. من هو يقول استثنى فقط، هم يقفون عند الإكراه يقولون ده تمثيل لكن لم يستثن فقط إلا الإكراه، هو الحجة هنا في الكلام ده الحجة فين؟ إلا المكره. ولهذا أنا طلعت على مؤلف لأحدهم كان معنا عند الشيخ الأطرم، رجل هذا بس ما أذكر اسمه يعني لن أذكر اسمه أقصد، كان معنا عند الشيخ الأطهر وعند الشيخ ابن باز. المهم أن هو مصري يقول بأن الإكراه فقط المستثنى وفي الكفر لا في الشرك، مع أنه يناقض كلام عبد الوهاب، لأن عبد الوهاب في النواقض ذكر الشرك وذكر الكفر. هو لا، هو يقول الإكراه في الكفر بنص الآية، بنص الآية، الآية في الكفر ليس في الشرك، فهذا ممكن أساسا في الكفر لا في الشرك، مع أن ابن عبد الوهاب ذكر في النواقض أول نواقض هي في الشرك. نعم.
والقسم الثاني، ترى من يعمل به ظاهرا أما قلبه فلا يصل إليه حقيقة الاعتقاد، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، فالأول كثير والثاني دونه والثالث قليل، فالذي يعرفه وينطق به كثير، وكذلك الذي
يعتقده. والقسم الثاني، ترى من يعمل به ظاهرا أما قلبه فلا يصل إلى حقيقة الاعتقاد. انتبه يا إسلام، إلى حقيقة الاعتقاد، فإذا سألت عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، هذا معنى لا يفهمه، إذا به لا يعرفه، فالأول كثير والثاني دونه والثالث قليل، يعني إذا هو تخلف القول أو تخلف الاعتقاد أو تخلف العمل. ترى من يعمل به ظاهرا أما قلبه فلا يصل إليه حقيقة الاعتقاد، فإذا سألت عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، فهذا هو المعنى الأول الذي سأفسر عليه كلمة أو لا يفهمه، لا يعرفه. نعم. فالذي يعرفه وينطق به كثير، وكذلك الذي يعتقد وتكلم به كثير، والثالث الذي يعتقد ويعمل ولا ينطق وهو قليل، يبقى تخلف واحد من الثلاثة. ولكن عليك،
قال الإمام المجدد، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المسح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضاراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها.
نعم، فهذا لا يعتبر نقص مال، نقص جاه، مضاراة لأحد، خوف على أرض. نعم.
والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعذر الله من
طيب نجيب الآية الأولى، خلال الآية الأولى الشيخ قال
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، فإن بفهمهما يتبين لك ما قرره المصنف من أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل إلى آخره، ولهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة واحدة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضاراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها، وأولى وأحق بالكفر ممن تكلم بكلمة يمزح بها وهو من الصحابة، فأفى الصحابة الذين قالوها يصيرون كفارا وهؤلاء لا يصيرون كفارا. قال الإمام المجدد والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعثر الله من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال الشارح والآية الثانية من الآيتين الدالتين على مراد المصنف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل إلى آخره، قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه أي من صدر منه الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا أي إلا من كان في حقه شرطان، الأول الإكراه وفلابد أن يكون مكرها، والثاني كون قلبه مطمئنا ساكنا.
تقرأ في كلام عبد الوهاب وأما غير هذا، قال لم يعذر له من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان.
قرأتها يا شيخ. قرأتها.
طب أعد معلش، وأما غير هذا، أما غير مكره يعني
لسه ما قرأناش وما غير هذا، ده لسه تعليق سماحة الشيخ على الآية الثانية.
ما احنا لسه الآية الثانية، اقرأ الآية الثانية في كلام عبد الوهاب الأول.
قال والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعثر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال الشارح والآية الثانية من الآيتين الدالتين على مراد المصنف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل إلى آخره، قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه أي من صدر منه الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي إلا من كان في حقه شرطان، الأول الإكراه فلابد أن يكون مكرها، والثاني كون قلبه مطمئنا ساكنا بالإيمان، فلم يؤخر الله لم يستثني الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، والإكراه كونه وصل إلى حد يخشى على نفسه القتل أو ولده، فهذا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر التي
يخشى على نفسه أو إيه أو ولده. نعم.
فهذا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر التي أكره عليها بشرط كون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي معتقدا الحق بجنانه، لكن إن كان لما أكره طاع بقلبه ولم يكن مطمئنا فهو من أهل الكفران. قال الإمام المجدد: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مضاراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح المسحي أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
هذا تفسير الشيخ الواضح. وأما غير هذا فقد كفر، سواء فعله خوفا أو مضاراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، وهذا واضح في الصحابة اللي هاجروا، لو كان يسعهم الموافقة كان يسعهم السكوت لفعلوا. نعم.
والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى
اللي هو هنا لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، تقرير من الشيخ إن الكراه المعتبر يكون في القول والعمل، أما الاعتقاد القلب لا. ولهذا قال تعالى إلا من أكره قلبه مطمئن بإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، لأن ما في إعذار في الاعتقاد. لهذا إذا قال لك قال حديث الذبابة، هذا تكلم العلماء في صحته وضعفه، ومع صحته فلا يكون فيه دليل، لأن هذه شريعتنا وموجود في شريعتنا، هذه شريعتنا وهي الأصل عندنا وهي المحكم، وما عدا متشابه إما نرد لهذا المحكم فنقول هذا حمل على اعتقاده، وإما أننا نقول بأن الإكراه لم يكن معتبرا عندهم في هذا في القول أو العمل. إنما عندنا المحكم ما هو؟ عندنا المحكم ما هو؟ لو فعله إنسان الآن قرب سؤال مسألة، دعك من حديث الذبابة وتعالى إلى أن مسألة، رجل أكره على أن يقول الشركة أو أن يعمل الشركة يسجد للصنم ففعل، يدخل النار وقلبه مطمئن؟ يدخل النار؟ لا، كما فعل عمر. هذا عندي محكم. إذا ما أعجبك ردي من جهة ثبوت الحديث نفسه أو من جهة الدلالة على أن هذا يحمل على أنه وافق بقلبه أو على أن الإكراه لم يكن معتبرا في مثل هذا، إذا ما أعجبك هذا ولا ذاك فاجعل هذا من المتشابه الذي يركن حتى علمه الراسخون، وتعالى إلى المحكم الذي لا يجوز أن يكون هناك جواب يعارضه، ألا وهو اعتبار الإكراه بنص القرآن، هذا في القول والعمل لا في الاعتقاد، وقلبه مطمئن، ده المحكم عندنا. فلا تترك هذا وتأتي أنت إلى حديث قد أجهل أنا الجواب، قد تجهل أنت، قد نجهل في مصر كلها، المهم أن تتيقن 100% أن المكره على قولة الكفر فعل الكفر أنه يكون معذورا. أما أن تقول ليس معذورا تخالفت القرآن، دعك من حديث الذبابة، خالفت القرآن والواقع العملي في السنة، فأن عمارا رضي عنه قد وافق في هذا، وإجماع الأمة على أن هذا المكره مستثنى من هذا، فكيف تعرض هذا بحديث الذبابة؟ نعم.
والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر،
يعني لم يكن في القلب اللي هو الإكراه إلا القلب، إنما هذا بسبب ماذا؟ لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. نعم.
علق سماحة الشيخ: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مضارة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المسحي أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره لا يتصور في حقه الإكراه إلا بهذين الأمرين على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، فإذا فعل وصدر منه الكفر فإنه كافر بعد إيمانه. والثانية تقدم قول المصنف أنها تدل على ما قرره من جهتين، وتقدمت الجهة الأولى، وهذه الثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الباء للسبب، يعني ذلك بسبب محبتهم الحياة الدنيا على الآخرة.
يبقى واحد في أمرين، الأمر الأول إلا المكره من تسنى المكره، والإكراه يكون في القول والإكراه يكون في القول والعمل ولا في الاعتقاد، ولكن من شرح بكفر صادق. الأمر الثاني انتبه أن هؤلاء قاموا بالكفر وعملوا الكفر لا إكراها كما جاء في البند الأول، وإنما آثروا الحياة الدنيا، استحبوا الحياة الدنيا. نعم، أي بسبب بأنهم استحبوا أي بسبب محبتهم الحياة الدنيا على الآخرة يعني الجنة. فصرح أن هذا الكفر والعذاب
المحكوم به عليهم في هذه الآية المترتب على ما صدر منهم لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أي صدور الكفر منه أنه تكلم بالكفر لسبب، وهو أن له في التكلم بالكفر شيئا واحدا، وهو أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا يحصل له، فيرتكب هذا المحظور لأجل أنه لا يحصل له مطلوبه إلا والعياذ بالله بإثار الحياة الدنيا، فأثره على الدين على الآخرة. فالإنسان الذي يلجئه من يلجئه إلى أن يصدر منه الكفر له حالات، أحدها أن يمتنع
ويصبر الحالات هذه، أحده
أن يمتنع ويصبر عليها، فهذا أفضل الحالات.
نعم، كما حصل من بلال فإنه لم يوافق. نعم.
الثانية أن ينطق بلسانه مع اعتقاده جنانه بالإيمان، فهذا جائز له تخفيفا ورحمة.
نعم، هذا جائز مش يجب، جائز، ولا لو صبر حتى يموت هذا يقول أفضل حالة. الثالث
أن يكره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان، فهذا غير معذور وكافر.
نعم، لأن الإكراه لا يعتبر في القلب. أربعة
أن يطلب منه ولا يلجأ فيجيب إلى ما
يلجأ، يعني يطلب منه هذا ولا يلجأ، يعني إلى القتل، إلى التعذيب الذي يفضي إلى القتل، إلى قتل ولده، إلى آخره، فيجيب
ما وصل إلى حد الإكراه.
نعم.
ولكن يوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا كافر.
فهذا كافر ولو كان قلبه مطمئنا بالإيمان، هذا كافر. نعم. ليه؟ لأنه وافق بلسانه مع عدم العذر. نعم.
الخامسة أن يذكر له ولا يصل إلى حد الإكراه فيوافق بقلبه ولسانه فهذا كافر.
هذا من باب أولى، موافقة القلب إذا دخلت في البندي أكره أو لم يكره خلاص هذا كافر. نعم.
ختم شيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الرسالة فقال: والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علق سماحة الشيخ: والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول: وكان الفراغ من كتابة هذه المبيضة في شهر صفر عام 1411، وقد كان تاريخ كتابة هذه التقريرات المتلقاة من في شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
هذا كلام محمد بن عبد الرحمن، يبدو الشيخ معلق يعني على هذا. هو نعم،
قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: وقد كان تاريخ كتابة هذه التقريرات المتلقاة من في شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عام 66,300 هجرية، وبعضها بعد ذلك وبعضها قبل هذا التاريخ، وقد بلغت
يعني قبل ما الواحد يولد بعشرين سنة هذه التقريرات، ثم شاء الله عز وجل أن تقرأ سبحان الله. نعم.
وقد بلغت نسخها التي كتبها حال إلقائه الدروس 6 نسخ، وبعضها أقل من ذلك، وقد جمعت ذلك كله في هذه المبيضة، والله أسأل أن ينفع به وينفعني به، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبها بخطه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.
نعم، الحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من هذا التعليق المختصر في يوم الأحد الموافق 27 من شهر ربيع الثاني لعام 39,400، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتقبل منكم صالح الأعمال، أن يجعل هذا ميزان حسناتنا، وأن يزيدنا فقها وعلما ورسوخا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أحسنت يا أحمد، أحسنت بارك الله فيك. سبحان الله، أنا افتكرت أن نعلق عليها وبعدين نسيت، مع ونجي نعلق عليها نسيت هذه. أحسنت، اللي هي مسألة الصحابة، لبعض الصحابة يقول هؤلاء الصحابة وكذا. طبعا هذا بيرجع إلى تفسير الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هذا في المنافقين؟ وهذا قول جماهير المفسرين أنه كان لهم في الظاهر، ولكن هؤلاء قالوها ونطقوا بها فاعتبر اتيانهم بالكفر الصريح بعدما كان لهم هذا الإسلام الظاهر. ويحمل قوله سبحانه وتعالى إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني طائفة تابت نعذب طائفة لم تتب. طيب، والبعض حمل على أن هذا صدر من بعد ضعاف الإيمان، كان إيمان ضعيف، حدثاء عهد كان إيمانهم ضعيفا فقد صدر منهم ذلك، ولكنهم تابوا. وهذا يعني يميل لشيخ الإسلام في مسألة أن هذا صدر من بعض الضعاف، ولكنهم تابوا. فهذا هل يخالف الإجماع الذي ذكر الخطابي وغيره أن الصحابة ما ارتد أحد منهم، وهو ما دل عليه حديث هرقل إن كذلك الإيمان إذا خرط بشوشته القلوب؟ طيب، هل ضعاف الإيمان مش المنافقين لا تكون في الصحبة الخاصة؟ كيف؟ لأنه إيه؟ لا، في الذين تابوا، يعني في الذين تابوا، لأن الله يقول إن عفو عن طائفة منكم معذب طائفة. أما المنافقون هو لا شك أنهم منافقون، لكن هل دخل مع هؤلاء المنافقين؟ لأن هذا مذكور في المنافقين الذين قالوا ما رأينا مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أن هذا صدر منهم. ما صدر من الصحابة غير المنافقين، ولهذا على القول بأنهم منافقون خلاص ما في مشكلة، ولا يطلق عليهم صحابة، ويكون إطلاق الشيخ هنا إطلاق فيه تجاوز. لكن على القول بأن هذا كان منهم ومعهم طائفة من ضعاف المؤمنين، أو أن الإيمان كان ضعيفا في قلوبهم، أو أنهم كانوا حدثاء عهد أو إلى غير ذلك، هنا يقع الإشكال. نعم، في الردة بعد موته، ولو لم يرتد أحد منهم من الصحابة. نعم، لكن في حياتي وقع، ما وقع في حياتي صلى الله عليه وسلم، ما وقع من الصحابة المعروفين. والقصة المذكورة عن عبد الله بن جحش أو عبيد الله بن جحش هذه لم تثبت. أي نعم، نعم، هتكلم شيخ الإسلام في ضعف الإيمان في الآية لا تعتذر. نعم، طب قابل لو حملناه على ضعاف الإيمان أنهم أضعف من غيرهم؟ لا، بس هل من كان عند إيمان ضعيف في أول الأمر هل هذا لا يكون داخلا في الصحابة ويكون فيه التفاضل؟ المنافق الصحبة العامة، منافق نعم الصحبة العامة باعتبار صحبة عامة، لكن ليس الصحبة الفاضلة. يعني مثل حدثاء العهد، حدثاء العهد ما تدخلون في الصحابة؟ يدخلون في الصحابة، تمام. ما هو اللي عنده ضعف إيمان يبقى عنده أصل إيمان، نعم، تمام. يبقى إذا يبقى ما هو هذا الكلام يرد على توجيهك الآن، ما
لم يكن عن سخط عديد ويدعمه أيضا إذا خالطت بشاشته القلوب، وهذا كان في ضعف إيمان لم يصل إلى درجة المخالطة، فممكن أن يحصل الشيء من هذا ثم يتوبون ويستغفرون. فلو ثبت أنه كذلك فلا يقدح، على اعتبار أن هذا لما يصل إلى من خالطت بشاشة الإيمان قلبه حتى استقر استقرارا كاملا يمنع من هذا، ولكن كانوا مثلا مبتدئين في هذا الباب، فلهذا حصل منهم ما حصل ثم تابوا وأسرعوا إلى الندم والتوبة، فقبل الله عز وجل توبتهم. ولا شك أن الإنسان قد يكمل بعد التوبة كمالا تضيف التوبة رصيدا إليه عظيما. هذا لو حملنا على ماذا؟ على الضعف، وهذا وجه، لكن نقول لو صح هذا الوجه. إنما المعروف والموجود عند جماهير المفسرين أن هذا إنما قاله من؟ قاله المنافقون، لما قال ذلك المنافقون، وأن من تاب تاب منهم، نعم، ورجع. هذا الكلام
قد قال وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في رجال من المنافقين، طلع أحدهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك، فانقلق رجل فجاب قال تحلفوا بالله ما قال فعز الله بالله. وعن الضحاك قال خرج المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فكانوا إذا خلى بعضهم ببعض سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطعنوا في الدين، فنقل ما قالوا حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنه، فحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالوا شيئا من ذلك، فأنزل الله هذه الآية إجزابا لهم.
طيب في قول بقى لا تعتذروا بعد إيمانكم من عفو عن طائفة ذكر لا تعتذروا بعد إيمانكم، هات كده كلامه في لا تعتذروا بعد إيمانكم، نعم. وعليه فلو كانوا في المنافقين يبقى كلام الشيخ في الصحبة هنا، الصحبة اللي هي الصحبة العامة، صحبة العامة ليس الصحبة الخاصة، وأنهم يعني رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قالوا كلمة الكفر فإنه قد خرجوا من ملة الإسلام، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحبة، الصحبة العامة وليس الصحبة الخاصة. وهذا الذي نميل إليه، هذا الذي نميل إليه أن هذا صدر من المنافقين، وأن هذا بالصحبة العامة ليس بالصحبة الإيه الخاص. لكن لو حمل على هذا الأمر الخاص اللي هو مثلا يكون من حدثاء العهد أو يكون مثلا ممن ضعف، فهذا يبقى في إشكال الإجماع، والإجماع وإن كان واضح كلام الخطاب في يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم في كذا، إلا أنه حتى في حياة النبي لم نعلم حالة واحدة أن صحابيا ممن له الصحبة الخاصة ارتد عن دينه أبدا. ويؤكد هذا حديث هرقل إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه. ده خلاف علمي مش خلاف عملي مش واقع يعني، لكن ده خلاف علمي. نعم لا بس لم يثبت. نعم صح، ما ده الكلام ده كلام قاعدة علمية، لكن انا بتكلم بقى هل وقع، لكن كقاعدة علمية كقاعدة علمية، لان الصحبة عمل والعمل لا يحبط الا بالموت على الرد، لكن لو عاد عاد اليه هذا العمل فلا يلزم بقى إذا تاب فلا تقول هنا تاب بعد النبي فلم يلقى النبي بعد توبته فلا يكون صحابيا، نقول لا صحابي على الصحيح، ولا يلزم أن يرى النبي بعد التوبة تعود إليه صحبته الأولى، لأن الله شرط في حبوط العمل والصحبة عمل عظيم شرط بذلك أن يموت فيموت وهو كافر، لكن كواقع لا أعلم. لا أعلم، لا أعلم صحابيا خالطت بشاشة من قلبه وكذا من كلمة مع الصحاب مع النبي الصحبة الخاصة أنه ارتد، لا أعلم. هتنص كلام الخطابي في الإجماع
هات نفس كلام خطابي في الإجماع. نعم هذا انا اقول لك لا اعلم ابدا، هذا الظاهر، هذا الظاهر. هل في احد ذكر ان احد من الصحابة ارتد؟ الله عز وجل حافظه من ذلك، الصحبة الخاصة ما ارتد احد منهم سخطة على دين. لا لا، هذا يعود الى هؤلاء، اللي هو نفسه كان من المنافقين، كان من هؤلاء ام لا؟
وكذلك صدق الصلاة ايضا
هو من جملة الصحابة لهذا. اللي هو نقول احنا بنتكلم في الصحبة الخاصة، مش بنتكلم في عموم الصحبة. والا اصلا قد بعد ما مات النبي ارتد من العرب، كل هؤلاء كانوا مرتدين. نعم لا الصحبة، ما هو الكلام في الصحبة الخاصة، كلام في الصحبة الخاصة، الصحبة اللي لهم الإيمان، لم يكونوا منافقين ولم يسلموا خوفا من سيف أو طمعا في دنيا، لما أسلموا لله. فهل عندنا مثل في هؤلاء يعني أسلموا لله عز وجل وصدقوا في إسلامهم ثم ارتدوا؟ لا نعلم أحدا.
الصحبه
الخاصه والصحبه العامه، الصحبه الخاصه ما ثبت
ان
هؤلاء ثبتوا على الاسلام وكانوا لهم صحبه الخاصه. هات نص اجماع الخطاب يا نعم. كلام
تيميه يقول فدل على انهم لم يكونوا عند انفسهم قد اتوا كفرا، بل ظنوا ان ذلك ليس بكفر، تبين ان الاستهزاء بالله واياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمان، فدل على انه كان عندهم ايمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا انه محرم ولم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فانهم لم يعتقدوا جوازه.
تمام، يعني شيخ الاسلام يقول يثبت ان هذا صدر من طائفه ايضا من المؤمنين كانوا ضعاف الايمان ولم يعتقدوا أن هذا كفر، فقالوا على هذا الوجه ولم يعتقدوا أن هذا كفر، فلما علموا ذلك تابوا ورجعوا. هذا إذا عدينا الأمر عن المنافقين إلى مثل هذا. نعم نعم، كلام الخطاب يعني.
لم يقد أحد من الصحابة، لم يقد من الصحابة أحد، وإنما قد قوم من جفاة العرب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله أصيحابي على قلة عددهم، وكما يدل قوله أصيحابي على قلة عددهم فإنه يدل أيضا على قلة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولقائهم به وملائكته.
لا الإجماع، لفظ الإجماع.
لم يرتد أحد من الصحابة، لم يرتد من الصحابة أحد،
لم يرتد من الصحابة أحد.
ويقول البغدادي رحمه الله مع أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من جلدة وحنيفة وخزار وبني أسد وبني بكر ابن وائل لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة، وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، وأولئك بحمد الله ومنه درجوا على الدين القويم والصراط المستقيم.
نعم.
في الحديث من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، فمن خرج على تلك الطريقه بعده لم يكن على طريقه الفرقه الناجيه، فقد ارتد ناس بعده فليس من الفرقه الناجيه. قلنا نعم، واشهر الناس بالرده خصوم ابي بكر الصديق، واتباعي كمسلمه الكذاب واتباعي وغيرهم، وهؤلاء تتولاهم الرسول كما ذكر ذلك غير واحد من المسلمين.
نعم، الصحابة الذين لهم فضل يعني ما حصلت منهم ردة، لكن يبقى التحقيق هل حصل هذا منهم في حياتهم، في حياة النبي؟ هل أحد من هؤلاء الصحابة الذين خالط الإيمان وبششط قلوبهم من المهاجرين والأنصار ارتد أحدهم في حياته؟ لا نعلم، لا أعلم، الله أعلم، يعني ما أعلم أحدا منهم ارتد في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.